وبقي الطالب على دين قومه ومتى على دين قومه. ومن اللطائف والغرائب لما ذكر ان السابون والمؤرخون ان بين كل اثنين 10 سنين، بين عقيل وطالب 10، بين عقيل وجعفر 10، بين جعفر وعلي 10. وجعفر هو الذي ذهب الى حبشة مهاجرا ومعه جماعة من المسلمين وقابلوا النجاشي وتلا عليه القرآن وأسلم على يديه النجاشي رضي الله عنه الجميع. فيها أنه لما جاء نعي جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لأهل جعفر الطعام، قال إنه أتاه ما يشغله، وكان هذا في عام مؤتة سنة 8 من الهجرة. النبي صلى بعث جيشا إلى مؤتة إلى الروم، ومؤتة هذه محل في الأردن معروف الآن. فقابلوا جيش الروم هناك، الروم لما بلغهم خبر استعدوا لهم بجيش كثير، قيل 60,000 وقيل 120,000، والتقى المسلمون مع جيش الروم، وكان جيش المسلمين 3,000 كما ذكر ابن إسحاق وغيره، 3,000 مقاتل. فقابلوا جيشا يبلغ 60,000 مقاتل أو 120,000 مقاتل، وجرى ما جرى وقتل أمير الجيش سيد المحارث رضي الله عنه وأرضاه، كان هو الأمير ومولى عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليهم ليعلم العرب والمسلمون أنه لا كرم إلا بالتقوى، وأنه لا بأس يولى المولى على بني هاشم وعلى غيره من الكبار. فأمر زيدا وقال إن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل جعفر وأميركم عبد الله بن رواحة. فقتل الأمراء 3 رضي الله عنه، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة. ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد أن يكون أميرا لهم، فتصرف خالد في الموضوع وغير في الجيش كما ذكروا، وقابل الروم مقابلة عظيمة وقتل منهم مقتلة عظيمة وسبى منهم سبي. ثم حاز كله إلى مخيمه وإلى معسكره وتوقف القتال بينهم. المقصود أن جعفر لما جاء نعيه ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جعفر طعاما، قال إنه أتاه ما يشغله، قال شغل يشغل هذا أفصح 30، وأشغل الرباعي وهو غير الأفصح. من هذا قوله تعالى شغلتنا أمامنا وأهلنا، الثلاثي أفصح من الرباعي. وهذا يدل على استحباب مساعدة أهل الميت بالطعام، لأنهم مشغولون مصابون، فيستحب أن يدفع إليهم طعام ويوصل إليهم طعام من أقاربهم أو جيرانهم رحمة لحالهم ورفقا لقلبهم وجبرا لمصابهم. أما هم لا يستحب لهم أن يسعوا طعاما للناس، أما لأنفسهم لا بأس، يسعوا طعاما لأنفسهم لا بأس، أما يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية، يجمعوا الناس على طعام لهم ويقيمون النياحة والنوح والمأتم، هذا من أمر الجاهلية. ومن الأسف ومن المؤسف أن هذا واقع في كثير من الناس على طريقة الجاهلية، فهو منكر. ولهذا روى أحمد بن جيد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، يعني من نياحة الجاهلية معروف. فهذا لا يدل على أن لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس ويجمعوا الناس على القراءة أو على البكاء أو على غير ذلك، بل عليهم الصبر والاحتساب وتقبل المعزين بالصبر والاحتساب والدعاء. وأما أن يجمعوا الناس على طعام أو لعب أو غير ذلك أو قراءة أو غير ذلك فلا، فليس هذا من أمر الإسلام بل هو من أمر الجاهلية كما قال جرير رحمه الله. نعم
يصنع في
الرياض الناس من أهل الرياض، إذا صنعوه ينكر عليهم ويعلموا ما من بدعة وشر، والغالب موجود هنا وفي غيرها، لا بد من قيام أهل العلم بإنكار المنكر وتوجيه الناس إلى الخير. من علم شيئا ينكره، من علم شيء من المنكر ينكره ويوجه الناس إلى الخير، لأن بعض الناس قد يحمله الجهل وعدم العلم. الحديث الثالث حديث مريدة في زيارة القبور، قال كنت تزوروها فإنها تذكركم الآخرة وإنها تذكر الموت وإنها تزهد في الدنيا. حديث مريدة جاء بروايات وجمع فيه النسخ بين الناس والمنسوخ، فالمنسوخ النهي عن الزيارة والناس الزيارة، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الزيارة لما كانوا حديث عهد من الجاهلية، حديث عهد بغلو القبور والأموات، نهاهم الله عن ذلك حتى يستقر التوحيد في قلوبهم، وحتى تستقر كراهة أمر الجاهلية في قلوبهم. فلما استقر التوحيد عرفوا الشرك وأمنت الفتنة، أمرهم النبي بالزيارة عليه الصلاة والسلام في القبور لما فيها من العظة والذكرى مع زوال المحلوم. فزيارة القبور فيها ذكرى موعظة تنذرهم بالموت في الآخرة، تزيدهم في الدنيا مع سلام السلام المعارض. فلهذا شرعت الزيارة، وكانت الزيارة عامة، ثم خص النساء بالنهي عنها لما في لما لديهن من جزع وقلة الصبر، ولأنهن فتنة، فنهينا عن زيارة القبور لئلا يترتب عليها فتنة للرجال حولهن والرجال جميعا. وبقت الزيارة للرجال فقط في حديث بريدة هذا وما جاء في معناه. وقد جاء في الباب حديث تدل على شرعية الزيارة عن الرجال، وأنهم يزورون القبور ويدعون الموتى ويسلمون عليهم. فالزيارة فيها مصالح للزائر والمزور وأهل الميت. سبق وجاء في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يزور القبور ويدعو لهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقية غرقا، ويقول يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين. وهنا في حديث بريدة حديث سليمان بن الحنفي أنه كان الرسول كان يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم في الآخرة. هذا يدل على شرعية الزيارة وأنها قربة من الله عز وجل وفيها مصالح وفوائد. وكان يعلم أن يقولوا السلام على أهل الدار من المسلمين، وفي رواية مسلم السلام دار قوم من وإنا إن شاء الله من لاحقون، نسأل الله أن يكون العافية. وفي حديث عائشة رحمه الله المستقدمين والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية غرقد. فالسنة للمسلمين أن يزوروا القبور ويسلموا على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا إذا كانوا مسلمين. أما إذا كانت مقبرة مقبرة كفار فتزار للاعتبار فقط، لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، لكن للاعتبار وذكر الموت، كما زار النبي قبر أمه عليه الصلاة والسلام وأجل في ذلك ونهي عن الاستغفار له عليه الصلاة والسلام. ومجموع الروايات يدل على أنه يقال لهم نسأل الله لنا ولكم العافية، نرحم الله المستغفرين والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. فكل هذا ما جاء في الروايات عند زيارة القبور. الحديث الرابع نعم لا دولة الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه مر بقبور المدينة سلم عليه قال السلام يا قبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا في دلالة على أن مر بقبور وإن لم يقصد زيارتها فإنه يسلم عليه لما فيه من الخير العظيم له وله. فإذا مر القبور يسلم عليهم ويقول السلام يا أهل القبور يغفر الله لكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن قال ما في حديث سلم عليهم ورجع نبيه كما تقدم فحسنه أثبت ما في حديث بريدة حديث عائشة أثبت حديث ابن عباس هذا رواه الترمذي من طريق قابوس من أبي ظبيان عن أبي ابن عباس. وقابوس فيه كلام لأهل العلم قال فيه صاحب التقديم أن فيه لين حديث فيه لين سند فيه لين وحديث بريدة المتقدم وحديث عائشة وما جاء في معناهما أثبت وأصح. فيسحب أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من المسلمين أو السلام دار قومين وإلا إن شاء الله من الله يقول يرحم الله المستقيمين من المستأخرين نسأل الله لهم العافية اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم إلى سمى ورد النصوص. ويكون في هذه الزيارة عنده اتعاظ وتذكر للموت تذكر للآخرة ومصير هؤلاء الأموات وأنه صائر لما صاروا إليه وأن وراءهم ما وراءهم من الحساب والجزاء والجنة والنار حتى يكون ذلك أقرب إلى تأثره بهذه الزيارة. والله المستعان. حديث أخير حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإن قد أخطأوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري رحمه الله وروى الترمذي عن مغيرة وزاد: فتؤذوا الأحياء. هذا يدل على تحريم سب الأموات، لا يجب سبهم لأنهم قد أخطأوا إلى ما قدموا، وقد لقوا ما قدموا من خير وشر، فلا حاجة إلى سبهم، قد انقطعت أعمالهم فلا وجه إلى سبهم. ولأن سبهم قد يفضي إلى فتنة وإيذاء لأقاربهم وشر بين الأقارب وبين الأقارب كما في رواية مغيرة. لكن إذا كان في سبهم مصلحة للتنفير من أعمالهم السيئة فلا بأس أن يذكروا بعيوبهم للتنفير. وعلى هذا يحمل ما جاء الحديث الصحيح أنه مر عليه بجنازة فنهوا عليها شرا فقال واجبت يعني النار لها، ولم ينكر عليهم ثناءهم شرا. فلعل هذا كان لأن هؤلاء الذين أثنى شرا يخشى يقتدى بهم شرهم، أنهم أعمال سيئة قد علنوها، فلهذا أثنى عليهم شر لحذر من شرهم وأعمالهم الخبيثة. فإذا عابهم وتكلم في أعمالهم الخبيثة لا لقصد سب الأموات ولكن لقصد تنفير الأحياء من أعمالهم السقيمة فلا بأس بهذا، جمعا بين الأخبار الواردة في هذا الباب. قد راجع جامع الترمذي رحمه الله في التماس حديث المغيرة فلم أجده في الجنائز، وسطه من أولها إلى آخرها فلم أجد رواية المغيرة فيها تؤذوا الأحياء، فلعل أحدكم يلتمسه والبعيد ولعل هذا منكم يلتمسه، لعله رواه في الأدب أو في غير ذلك، ولعل هذا ذكر في موضع آخر غير الجنائز. كذلك كنت أحفظ أنه جاء بعض الروايات أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما أسلم قال النبي للناس: لا تسمعوا في أبيه إلا خيرا ولا تسمعوا في أبيه شيئا، بل يتمس هذا أيضا، لا أدري هل هو صحيح أو مو صحيح. لا تسمعوا في أبيه شيئا،
لا
تسمعوه في أبيه أبي جهل، هكذا مرني منذ دهر طويل ولا أذكر حالها الآن، لا لا يلتمس مع رواية المغيرة هذه. نعم فتلسونه فالولاء إن شاء الله. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زالت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة شاة واحدة فليس فيها صدقة. 40 شاة إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر.
لا يشاء المصدق.
وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة كما لا يخفى أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر، حديث عمر في سؤال جبرائيل، حديث أبي هريرة، ولا أحد في هذا المعنى كثيرة. والقرآن يدل على هذا، إن الله جل وعلا قرن الصلاة بالزكاة في آيات كثيرات، في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في آيات. فالزكاة أخت الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيمة. اختلف أهل العلم في فرضها، والمشهور أنها فرضت بعد الهجرة السنة الثانية من الهجرة، لكن أصلها مفروض في مكة. أصل الزكاة والإنفاق والمواساة في مكة، كما في قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، في سورة مكية. لكن زكاة النصب والمقادير والمصرف المعين كان هذا في المدينة. والزكاة في اللغة معناها الطهر والنمى، وزكى الزرع، وزكى المال إذا نمى، وزكى الثمرة إذا نمت، وزكى الرجل إذا زكت أخلاقه وطابت أخلاقه. ومن هذا قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمن، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر المؤلف هنا عدة أحاديث، من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي اليمن، هو حديث عظيم جليل. فله الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له: انك تاتي قوم اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعون اليه شهاده ان لا اله الا الله. وفي لفظ: فليكن اول ما تدعون اليه عباده الله. وفي لفظ اخر: فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فادعهم الى ان يوحدوا الله. وقد رواها الرواه بعده الفاظ كلها تدور على شيء واحد، وهو دعوتهم الى ان يوحدوا الله ويفردوه بالعباده، والى ان يقروا بمحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان اليمن ذاك الوقت فيه يهود كثيرون وفيه نصارى، فلهذا نبهه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ليستعد لمخاطرتهم ومناظرتهم ومناقشتهم فيما قد يريدون عليه. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك، فإذا عرفوا الله فادعهم إلى أن يصلوا صلاة الخمس. وفي الوقت: فألمهم أن الله ترك على أن يخص صلوات في كل يوم وليلة. فدل ذلك على أنهم لا يخاطبون بالصلاة ولا بغيرها إلا بعد الإيمان. والكفار إنما لو أول منهم الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله، فإذا أقروا بذلك طلبوا بقية أمور الإسلام. وهذا هو الواقع من عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس وجهاده للناس. وهكذا لما بعث عليا إلى خيبر قال: ادعوا إلى الإسلام وأخذهم من الذي حق الله تعالى فيه. ومتى أجاب؟ قال: ثم فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقت وخذوا من أنيائهم ذكر الدكتور القرائي. هذا الشاهد في فرضية الزكاة أن فرض على المسلمين تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، وهذا صنف من أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأعظمها، ولهذا ذكره هنا. وبدأ الله به في آية المصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهم أهم أصناف الزكاة وأعظمهم حاجة إليها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن تصرف الزكاة في صنف من الأصناف، وأن أصلها مؤاساة للمحاوين من الأغنياء، وفيها فوائد، منها شكر الله عز وجل على ما أنعم به من المال، وهو سبحانه المنعم المتفضل، ففي إخراج الزكاة شكر له عز وجل على نعمته وإحسانه. ومن فوائدها محاربة البخل والشح، فإن الشح والبخل خلق لذميمان، وفي إخراج الزكاة مخالفة لهذا الخلق وتخلص منه. ومنها ربط ما بين الأغنياء والفقراء، وتقريب هؤلاء من هؤلاء حتى لا تكون وحشة وفرقة وعداوة. فالفقير إذا عرف أن غني وأن غني يواسيه ويحسن إليه كان هذا من أسباب ارتباطه به وتعاونه معه وبعده من أسباب الشحناء والعداوة. ومن فوائد أيضا التعاون على الخير، فإن الله أمر بالتعاون والتقوى، ومن التعاون مواساة الفقير والإحسان إليه من الزكاة وغيرها. ومن فوائدها أنها طهرة للمال وزكاة للمال ولأهل المال، هي طهرة لهم وزكاة لهم ولأموالهم. إلى فوائد أخرى لمن تدبر، وليس فيه حجة المال واضحة، لأن المال مال الزكاة لا يصرف إلا في فقراء البلد، لأن الرسول يبين أنها تؤخذ من الأغنياء تصرف في الفقراء، والمسلمون شيء واحد، لكن أهل البلد أولى بها من غيرهم لكونهم مجاورين الأغنياء وبقربهم، فهم من أحق الناس برفدهم وإحسانهم وأسابهم، لكن لو صرفت في غيرهم الفقراء آخرين فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة واضحة في نقلها عن هؤلاء إلى آخرين من الفقراء، لكونهم مجاهدين أو لكونهم يطلبون العلم أو لميزة أخرى ميزتهم على أولئك الذين عندهم في البلد، أو لأن زكوات كثيرة فهم لا خطر عليهم إذا نقلت عنهم لوجود زكوات كثيرة يعطون منها. وفي آخر قال واتق دعوة المظلوم، قال وإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم. خذ من هذا العلم أن الواجب على العامل أن يتقي الله في أهل الزكاة وأن لا يظلمهم، وأن يأخذ الوسط من أموالهم ولا يكلفهم الكرائم، وليحذر دعوة المظلوم، فإن المظلوم لا بد أن يدعو ودعوته مستجابة. حذره النبي من دعوة المظلوم، وذلك باتقاء الله في أموالهم وأن لا يأخذ زيادة على ما أوجب الله، لا في الكمية ولا في الكيفية، بل يتحرى العدل كمية وكيفية في أخذ الزكاة. والحديث الثاني حديث أنس في قصة بعث الصديق له عاملا في الزكاة، لأن الصديق بعثه على الزكاة وأعطاه نسخة فيها فرائض الصدقة، هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله، وهذه نسخة منها مكتوبة يعتمدها أنس في عمله، والتي أمر الله بها رسوله في الآيات الكريمات، لأن أمر سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة وأمر رسوله أن يأخذ منهم تلك الزكاة ومن أموالهم، فالرسول أمرهم بأدائها وأرسل لهم العمال وبين لهم مقاتيرها. وذكر الشارع هنا ان ما لا فرض ما لا قدر، والمراد هنا التي قدر رسول الله ووضح نصوبها ويخرج منها، لان اصل الفرض الذي هو الوجوب قد وضح في القران العظيم، وهذا صحيح. ولكن لا مانع ان يقال فرض رسول الله تاكيدا لما فرضه الله عز وجل، فرضها رسول الله بامر الله له وفرض الله لها، فرضها من جهه الايجاب وفرضها من جهه تمريعها وتفصيلها. ثم بين هنا زكاة الإبل وزكاة الغنم، ولم يذكر في هذا زكاة البقر، ولعله والله أعلم لأنها ما كانت في طريق أنس، كانت الأموال التي يذهب إليها إبل وغنم، لهذا ذكر له الإبل والغنم. وكان الغالب البقر مقدم الزمان، كان الغالب في اليمن، كانت البقر في اليمن. أما عرب الجزيرة شمال الجزيرة تغرب عليهم الإبل والغنم، ولهذا في بعث أنس لم يذكر البقر، وذكر في حديث معاذ الآتي. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنم أمر الإبل، وأن ما دون 25 زكاته الغنم، يقول 50 شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمعز، وهي ثني المعز وجذع الظأن، فما أعلى فأعلى من ذلك. فإذا بلغ 25 انتقل من الغنم إلى الإبل، فصار فيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد أجزى عنها ابن أبو ذكر تم له سنتان ودخل في الثالثة، كما بينا العلم إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. فإذا بلغ 36 غير الفرض، صار الواجب بنت لبون أنثى تم لها سنتان، إلى 45، فإذا بلغت 46 انتقل الفرض من بنت اللبون إلى حقة فرقة الجمل، وهي التي تم لها 3 سنين واستحقت أن يحمل عليها وأن يستعان بها ويتفع بها بالحمل والنقل وأن تهيأ للفحل يطرقها، يعني يعلوها الفحل لأنها صارت أهلا لذلك بعد أن قضيت 3 سنين عليها، إلى 61. إذا بلغت 61 انتقل الفرض من الحقة إلى الجذعة، وهي اللي تم لها 4 سنين ودخلت في 5، إلى 75 ما فيها إلا جذعة، عند 75 ناقة ليس فيها إلا جذعة بكرة فتاة قد تم لها 4 سنين ودخلت في 5. فإذا بلغت 76 هي بنتا لبون بنتين أنثيان كل واحد تم لها سنتان، إلى 91. إذا بلغت 91 انتقل الفرض إلى ثنتين حقتين، إلى 120. إذا ذهبت على 120 واحدة فأكثر استقرت الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 مثل لبون، ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقات، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 3 حقاب وبنت لبون، وفي 200 خير إن شاء أخرج 4 حقاب لأنها 50 4 مرات، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون لأنها 40 5 مرات، وهكذا. لكن لو أراد أن يخرج عن الغنم بنت مخاض أو ابن لبون أن يجزئه، فهو طالت نفسه أن يخرج عن الشاة والشاتين الثلاثة الأربعة ما يجي في 25.
نعم زاد
يجزئه، لأنه زاد خيرا، لأن إجابة الغنم من باب الرفق له والرحمة له. نعم فإذا رضي بإخراج ما يجي في 25 أجزاه. نعم نعم هذا وصفي خلاله، هذا هو الصواب لأنه زاد خيرا. أما الغنم وإذا كانت سائمة كانت الإبل أقل من 5 فليس بها صدقة زكاة إلا عشاء ربها، صدقة تطوع. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن إذا كانت للتجارة ولو واحدة إذا زكت التجارة. أما زكاة السائمة فلا شيء إلا حتى تبلغ 5 كاملة. وفي الغنم بين لسائمتها إلى الراعية، وهكذا الإبل كما يأتي الحديث لازم الحديث نبيا جده السائمة. جمهور أهل العلم على أن لا بد أن تكون سائمة لراعية الإبل والبقر والغنم، فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فإذا كان أقل من 40 فليس فيها شيء إلا أن تكون التجارة كما تقدم. ففيها شاة واحدة إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. إذا زادت على 120 أو 121 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 201 صار 300 إلى 300، إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، ففي 404 شياة وهكذا، 505 شياة وهكذا. وهذا فيه لطف من الله عز وجل ورحمة، لما كانت الغنم يعتريها النقص بالذئب وأنواع المرض والضيف أكل الضيف، صارت الزكاة فيها خفيفة ميسرة، واحدة من 100، واحدة من 100 إذا بلغت 400 وهكذا. وفي أولها واحدة من 40، واحدة من 50، إلى 120 ليس فيها إلا واحدة، 120 ليس فيها إلا واحدة. فإذا زادت إلى 120 صارت فيها ثنتان إلى 200، والمئتان ليس فيهما إلا ثنتان. فإذا زادت واحدة إلى 400 ما فيها إلا 3 سيارة. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع، لكن الصدقة معناها أن تبقى الأمور على حالها، فلا يجمع بين المفرق لأجل نقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع لأجل نقص الصدقة تحيلا، بل تبقى على حالها. وهذا في الخليطين الفرطاء، أما من ماله أما من صاحب المال واحد، فالصحيح أنه سواء ماله كان ماله مجتمعا أو متفرقا عليه الزكاة الواجبة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تفرق ماله. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هو الحق، أنه إذا كان أمواله متفرقة، بأن كان مثلا له 20 في الخرج و20 في الحوطة، فإن في عليه شاة واحدة وإن كان متفرقا، يعني ماله واحد. وهكذا لو كان له 100 في الحجاز و100 في اليمن و100 في نجد، فإن عليه 3 شياه وهكذا. المقصود أن المال الواحد يجمع ولا يتفرق ويزكيه، لكن إذا كانوا خلطاء فلا يجب لهم الجمع حي على الزكاة ولا التفريق. فلو كان خليطان مجتمعين فهم لكل واحد 20، فإن عليه جهة واحدة أنصار حمق الله، فليس لهم أن يفرقوها حتى يسقط عنهم الزكاة. إذا أرغوا مجيء العامل جعل كل واحد من 20 حالة حتى لا تجب عليهم الزكاة، هذا لا يجب، لأنها تحيل على إسقاطها، هم خليطان. وهكذا لو كان عندهم 200 واحدة أو أكثر فقسموها حتى لا يجب فيها 3 واحد يقل 100 حتى لا يجب فيها إلا من دال، فليس لهم ذلك على التفريق الذي يسعر الزكاة أو ينقصها، وليس لهم الجمع الذي ينقص الزكاة أيضا. فلو كان عندهم مثلا كل واحد منا 100 فقط، 102 مثلا او 103، فليس لهم ان يجمعوها حتى لا يجب عليهم الا 2، فليس لهم ان يفرقوها يعني اذا كان 200 واحد مجتمع عليه 3 فيفرقوها من يجب عليهم 2، فليس لهم ان يفرقوها لاسقاط الثالثه. فالحاصل لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بينه ويجتمع من أجل حذف الزكاة أو نقصها.
كل واحد عنده ربعين متفرقة ثم جمعوها.
كذلك هذا من الجمع الأجلائي، لأن إذا جمعوا ما وجب عليهم إلا واحدة، ما دام متفرقين كل واحد عليه واحد، 40 و 40 و 60 و 60 و 60. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم مستوية. إذا أخذ الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها مستوية في القيمة العادلة. إذا كان الخلطة خلطة أوصاف المراح والمرعى ونحو ذلك، فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه. فإذا أخذ من مال زيد حاسم معه، إذا أخذ من مال عون حاسم عليه في القيمة وقسمها بينهم. ولا يفرض الصدقة صدقة هيمة ولا ذاك عوار بن عيب ولا تيس الهرمة كبيرة السن ضعيفة عزيزة، ولا ذات عوار ذات عيب من جرد أو عرج واضح أو كذلك ذلك، ولا تيس، لأن تيس الغالب ينهكه الضراب ويضره الضراب فلا يؤخذ إلا أي شاء مصدق. اختلف العلماء في مصدق هل يسمى بالتشديد أو بالتخفيف، فمن شدد قال مزكي صاحب المال، إذا شاء إخراجه رأى أنه طيب، يعني كيس إذا أعفي من الضراب فجسما ويكون جيدا وعظيم قيمة، فإذا شاء إخراجه نصحا للفقراء فلا بأس، ويكون للسن عائدا عليه لا على ما قبله، بقرينة أن قبله لا يصلح يكون للسن يعود عليه وحده. وقيل أن المراد بالمصدق العامل، يقول التخيل مصدق يعني العامل، وأن له يأخذ التيس إذا رأى في مصلحة لغنائه، أو الهرمة إذا كان سمينة فيها مصلحة الفقراء، أو ذات العوار رأى فيها مصلحة والأحسن من السمينة فهو يعمل لهم ووكيل لهم، فإذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أنه يعود على المصدق لا على المصدق، المصدق لا يؤمن في الغالب أن يشيح على الفقراء، فلا يقبل قوله ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظنة يسعى لهم ويحرص لمصلحته.
شد التفريق عبد الله عنك.
نعم.
شد التفريق إذا شددت رجعت إلى صاحب المال.
لأنها فيه إدغام على المصدق يعني المتصدق. ورواية الصاد ثالث صاد. والصاد المتصدق التشديد. وأما المصدق يعني العامل. تشديد الدال. أصدقه فهو مصدق يعني أخذ الصدق. نعم. نعم. نعم.
المال
الواحد لو يجب الزكاة لكم هم قال لها تفلة يعني يجب معنى أن يؤخذ زكاته جميعا ما يجب في محل واحد ما يؤخذ زكاته هو المتفلة تؤخذ زكاته يعني عليه زكاة توفي في حلها مو يجمعها مو معنى يجمعها يعني يجمع في الحكم بس يجمع في الحكم بس في الحكم بس لا كان مثلا 10 في مكة و10 في المدينة و10 في الرياض و10 في صنعاء هذه 40 يعني زكاة واحدة وهي في حلها إذا صار المالك واحدا هي زكاة التجارة زكاة النقود ما لا من ذكاء تاعي شو ذكاء في النقود
مثلا
مع واحد مع غنم هذا كيف
كل
زكاة مع نفاس هذا هل يمكن تصرفه ولا لازم تشتري
يعني
عند اربعه اشخاص تجتمع الى 40
وهي
خليط منها غنم هذا يعطيه زكاة كلها 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 لازم أجي هذا وجوه خلنا الحديث الصحيح يعذب ثم يرد إلى المنزل وإما إلى المنزل ما قال هذا خلنا نعم وفي رقة ما قال كمل الحديث وفي رقة 100 درهم وفي رقة 100 درهم ربع 5 دراهم هذا محل وثاق. نعم. فإذا لم تكن إلا تحيض 100 فليس فيها صدقة إلا أشاء ربها. وقد بين أهل العلم أن 200 درهم 140 مثقالا، إضافة الفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا، وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيها شيء، وما زاد فبحسابه. بخلاف الأوقاف الإبل والغنم فإن أوقافها لا زكاة فيها، وأما الفضة والذهب فأوقافها فيها الزكاة، كلما زاد فبالحساب كما هو معروف. ومن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده الحقة فإن تقبل منه، ويجمع معها شاتين من سيسرى سالة أو اثنين درهم. والعكس كذلك، من كان عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهم أو شاتين من سيسرى جرا للتفاوت بين الواجبين. وهكذا يتجنبون مع الحقة، يتجنبون مع من يتجنبون، بمعنى واحد، من لم يجد عنده المفروض أدى ما لديه، فإن أدى أعلى أعطي شاتين من سيسرى شاتين درهم، وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وعشرين درهما. وظاهر الحديث أن هذا تقدير لا يغير قطعا للنزاع، وفي قدر هذا التقدير ولا تغيرت القيم قطعا للنزاع وحسنا لمادة الخلاف، هذا هو المعتمد. وقال قوم بل يجب النظر في القيمة ولا يكتفي بكذاب الشاتين و العشرين درهم، بل ينظر في القيمة التي بين الواجبين. وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حسن المادة وقدر التفاوت فلا يعدل عنه. نعم.
قيمة الدرهم تختلف
من
وجهة من قال انه ينظر لقيمة او قدر القيمة اختلاف الدرهم، الدرهم اختلف قيمة مثل لآخر.
أقرب الله أعلم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاتين أو عشرين درهم، يسأل شاتان ولا سلم عشرين درهما، ويمكن أن يقال درهما بحسب العملة وبالوقت وبالوزن عشرين درهما، على قول من قال يعتبر بالأسماء لا يرجع إلى وزن بمثل هذا، بل يقال مثل الدرهم في الوقت الذي أداء الزكاة سواء كان درهما صغيرا او درهما كبيرا. واما القاعده المعروفه عند الجمهور يرعى الوزن، يرعى الوزن قيمه الشاتين، ويمكن ان يقال ان الذهب لا ينضبط ولا ينضبط تنضبط بالشاتان، يمكن ان يقال هذا بس لا يخرج عن التحديد النبوي. يمكن ان يقال لحظ الفقراء الدرهم ينقص ويتغير في زينته، وبخلاف الشاتين فان الشاتين معروفتان اذا سلمهما كفى أو سلم قيمتهما. نعم. ممكن أن يقال هذا لأن شاتة ذات الوقت قيمتها مقاربة لعشرة دراهم، ومن الحديث الروح البالغ ترى شاتة بدينار، والدينار مثل عشرة درهم، وضبطه بعضهم بأن عشرة دراهم ومشهور أنها عشرة درهم، فإن عشرة والعشرة متقاربة. ممكن أن يقال لحظ الفقراء ولأن شاتة منضبطة بذاتها وبقيمتها، ممكن أن يقال يرجع للشاتين فقط لا إلى العشرين لأنها قيمة لك الوضع ولكن المراد لها قيمة فقط، فإذا تغيرت القيمة فرجع على الشاتين. نعم. وهذا لعله أقرب رعاية لحق الفقراء وربطا للأمر من الاختلال. نعم.
الله أنا ما ذكر إلا إذا بلغت عنده صدقة الحقة ليس عنده إلا درعة يعطيه مصدق 20 درهم أو شاتين في الموضعين، كل من الموضعين
مثال كمثال كمثال لحتى ذا حلوة تواسعنا جاء في بعض الروايات تفصيل كله، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا لما سألنا إلا مثل المقار وعلى علي بنت اللبون يعطي شاتين يقصر معه مالك المقار لا غير ذلك، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا. نعم. نعم.
الآن الحال اليوم
أن الغنم اللي عند الرعاة يعلفون
بالسعير
والزرع
عشان
يذهب
الماء
وترعاه
بعض
أوقات الثانية
سنة
فيها ربيع ربيع العبرة في السنة، إذا كانت السعر ما فيها
إذا كانت السعر ولو بعض السنة
إذا كان غالب السنة السعر ما فيها غالب العبرة من أغلب الأكل. نعم. نعم
كيف؟
إذا كانت ترعى فيها زكاة ولا فيها زكاة السيارة كانت في البيع وكانت الأكل مليئة هم يعلمونها الأكل والضيف كانت التجارة زكاة إلى حلالها الحوزة كانت السيارة أما إذا كانت ترعى غالب السنة فالعبرة بالرعي نعم التجارة هنا التجارة نشمل من العلماء بالأحظ الفقراء كانت الفضة حظ قدر الفضة من كانت الذهب حظ قدر من الذهب يقبل كل أحظ منهم الأحظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات فإذا كان الذهب حظ لهم قوّرها من الذهب كانت الفضة حظ لهم قوّر من الذهب نعم
لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن صار تبيع بين
الثلاثة والله أقرب والله ولا من لابد نعم التجارة هنا التجارة نشوى أن العلماء بالأحظ الفقراء كانت الفضة حظ قدر الفضة من كانت الذهب حظ قدر من الذهب
النصاب
بالذهب ولا الحظ لهم الحظ الفقراء هذا هو الأحوط لأن كلها هي المبيعات فإذا كان الذهب حظ له قوّرها من الذهب كان الفضة حظ له قوّر من الذهب نعم
لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين
الثلاثة والله أقرب والله لابد من الشاتين أقرب من الشاتين من 20 درهم ذهب لكن الوقت قيمة حين بعث العمال عليه الصلاة والسلام وحين بعث الصديق عنه فالأقرب والله ولا مراعاة الشاتين لأن يعني الدراهم معها كالقيمة لها والبدل مراعاة الاختلاف الاختلاف العظيم في هذا نعم
ما يكون البدل كالقيمة
نعم
البدل ما يكون كالقيمة
أي بدل
بدل الشاتين 20 نقول قيمة الشاتين الموجودة الآن
من أخذ بالنص واكتفى به يقول لك 20 درهم او شاتين مخير هذا العامل والمزكي
شاتين ألف ريال
نعم
شاتين ألف ريال
يختلف يختلف قد تختلف قد تكون في وقت هاتي اقل من هذا وقد مضى عليها وقت كثير ما تسوي الا 10-20 ريال نعم اقول وقت تختلف نعم الاصل هو الاخذ من اقل او يعني هذا هو الاصل أما من انتهت بالإقرار بالقيمة فمحل نظر إلا أن يعتبر القيمة فقط العشرة يعني 20 درهم قيمة ذاك الوقت وأن المقصود الحقيقي هو الشاه هذا له وجاه أما إخفاقهما جميعا وإلغاء ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورى القيمة فقط إلى السنين هو محل نظر وليس بجديد لكن ثم يعتبر الأمران جميعا الشاتين أو الدراهم ويكتفى بذلك أو الشاتين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذاك الوقت فيعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما وإما قيمتهما في كل وقت بحسب نعم
لا يكون العامل هو
المالك المالك إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كانت زيادة عند العامل هو المخير فاللي يسلم هو المخير العامل والمالك
البضائع هل تقدر قيمتها عند الزكاة لقيمة من اشتراها أو لقيمة
البيع ليس هو البيع قدر قيمة هو البيع نعم
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو كبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاشريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم بن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر وعن بهز بن حكيم في
الحديث هل معلم البدل مشهور ومعروف قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه عشر وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام وقدم بخلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه وامره ياخذ من كل ثلاثين بقره تبيعه او تبيعه ومن كل اربعين مسنه ومن كل حال دينارا او عدله معاذريه خرجه الخمسه صاحب الحبه والحاكم كل في وصله وارساله والصحيح وصل لانه الروايه مسروق عن معاذ ومسروق تابع جليل كبير مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معهول على السماء كما هو طريقه مسلم رحمه الله وجهه فالحاصل ان روايه الاتصال هي الصواب لامرين الامر الاول ان ليس مسروقا كبيرا ورجلا كبيرا عنده وجود معاذ هناك وثقه لنفسه وعنده لنفسه فلا يلزم به الا وقد سمعه الامر الثاني انه ان لم يكن سمعه فقد سمعه من اهل بلده من يثق بهم ويعتمد عليهم ولهذا جزم به ناقلا له عن معاذ وبهذا يعتبر حديث جيد لا مقال فيه لثقه مسروق وامامته وجزمه بروايته عن معاذ ولهذا حكم عبد البر الاجماع على ذلك قال اجمعوا على ان زكاه البقر كما ذكر في حديث معاذ وظاهره ان ما دون الثلاثين ليس فيها شيء بخلاف الابل فان في كل خمس شاة قد ذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل الزهري وجعل في كل خمس شاة ولكن هذا ليس بجيد ولا يجوز القياس هنا والصواب ان ليس فيها شيء كما عليه اهل العلم الا اذا بلغت الثلاثين فإذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع وما تم له سنة أو تبيعه كذلك يعني إما ثوب وإما بقرة عجل قد تم له سنة أما إذا كانت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان ودخلت في الثالثة وما دون هذا ليس فيه شيء فإذا كانت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان وإذا كانت 90 ففيها ثلاث أتباع وإذا كانت 100 ففيها مسنة وتبيعان وإذا كانت 110 ففيها مسنتان وتبيع وإذا كان 120 خير صاحب المال فإن شاء أخرج ثلاث مسنات وإن شاء أخرج أربعة أتباع لأن فيها 34 مرات فيها 43 مرات وامره يخرج من كل حال دينارا هذا في الجزيه لان الجرم عليهم الجزيه عليه الصلاه والسلام كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت قال انك تاتي قوم اهل الكتاب كما ذكرنا في حديث مشهور فالنبي ضرب عليهم الجزيه وهو دينار من كل حال يعني مختلف او عدله معافريا فتحميم والمعافري زياده من اليمن تنسب الى قبيله يقال لهم معافر كانوا ينسجونها فنسبت اليهم وهذا عند اهل العلم ليس على التحديد بل ينظر الامام في الجزيه ويضع ما يناسب ولهذا اختلف عمل الخلفاء في ذلك فالحاصل ان الجزيه على قدر غناهم وتحصنهم فان كانوا فقراء خفف عليهم الجزيه يعني كان ليس غناهم ذا اهميه ولا ثقيل ليس عليه شيء لكن اذا كانوا لا يتحملوا الكثير خفف عليه واذا كانوا اغنياء واموالهم كثيره زاد عليه بعض الشيء وهذا يرجع الى ولي الامر والهيئه التي يعينها تنظر في امرها هذا هو الارجح والحديث الثاني حديث او رسالة بها جده النبي عليه الصلاه والسلام نهى امر ان تؤخذ صدقات الناس على مياههم وفي دورهم وهكذا كان عماله صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو إلى المزكي في محل معين لا بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم فلا يكلفهم حملها إليه. هكذا سنة عليه الصلاة والسلام أن العمال يقتدون على الإبل والغنم والبقر على مياههم وفي محلاتهم وجودهم ويأخذ منهم الزكاة الوسطى لا من كرام أموالهم ولا من لئامها، ولكن بين ذلك كما في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم وليك وكرم أموالهم. حديث الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في رأسه ولا في عبده صدقة، إذا توسل إلا صدقة الفطر، هذا يدل على أن العبيد والخير ليس فيها زكاة وحدك المال، وإنما الزكاة زكاة الفطر للعبيد خاصة، وهذا من لطف الله وتيسيره، لأن الناس يحتاجون إلى العبيد، يحتاجون إلى الخير للجهاد، فليس عليه فيها زكاة إلا مكان التجارة، مكان التجارة فعند أهل العلم فيه زكاة، ومكان القنية والنسل أو رباط للجهاد فلا زكاة فيه، إلا زكاة الفطر العبيد بكرة وإناث. والله أعلم.
الله أكبر. الفقير له الكتاب ما يكون في شيء برسل
ما سمع عليه شيء أو عند العلم ليس عليه جزية، والأنثى كذلك الصغير الذي لعب مات من الحلم، الصغير والفقير والأنثى لا جزية عليه لأنه ليس من أهل القتال، وهي بدل القتال عليهم بدل إقرارهم وعدم قتالهم. نعم.
فقد يكون
منها القتال كبيرة، نعم، لكن يسامح الحقوق المالية تسأل عن فقير حتى الدين لا يطالب بها. نعم. نعم.
الله.
نعم.
لا
تقطع بها المنزل؟ لا. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخرها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي وقول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود. والدارقطني والراجح وقفه أيضا.
الدارقطني.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله تعالى. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 متر لبون لا تفرق عن حسابها. الحديث تقدم في حديث أنس الذي رواه البخاري الصحيح أن في 36 إلى 46 بنت لبون، فقوله هنا في كل سائمة في 40 لا مفهوم له، لكنه مطابق لما جاء في أنس فيما في 40 في 40 فلا مفهوم له من جهة الفوق ولا من جهة التحت. فبنت لبون تجد في 36 وفي 40 وفي 40 إلى 36 في إلى 46 فقوله في 40 ليس له مفهوم. حديث أنس صريح في أن بنت لبون تجد في أقل من 40 أيضا لا تفرق من حسابه. يقول السائمة تجب العلماء على أنه لا بد من السوق والرعي كما جاء في الغنم رواية البخاري السوق لا بد منه لأن به تتم النعمة فتكون النعمة لا مؤونة فيه، فبهذا تجب الزكاة لأنه مال نام عظيم نافع ليس له مؤونة كبيرة فمن نعم الله على العبد ومن شكر الله أن يؤدي منه حقا لأصلاح الثمن كما هو معروف. وألحق العلماء البقر كما تقدم بالغنم والإبل لأن المعنى واحد. ثم قال لا تفرقوا عن حسابها، إذا تفرق تفريقا يضر الزكاة، بل تترك على حالها حتى يؤدى حقها، وليس لهم الفرار من الزكاة بالتفريق، كما أنه ليس لهم الفرار بالجمع كما تقدم في حديث أنس، ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. فمن تفريق المجتمع أن يكون يملكان 40 أو 60، فعند قرب مجيء العام يفرقونها، كل واحد ياخذ 30 أو 20 حتى لا تجب الزكاة، لأن الزكاة تطير في 40 من الغنم. وهكذا في الإبل، لو كان عندهم همان أو 6 شركة فعند قرب العامل يفرقونها، كل واحد ياخذ 3 أو 4 حتى لا تجب عليهم الزكاة، فلا تفرق في إبطال الزكاة. وهذا في الخلطاء كذلك لا تجمع خشية الصدقة كما تقدم، كان يكون عندهم مثلا 150 كل واحد من 300 مشتركة فيها 3 سياه فيفرقونها حتى لا يجب، قد يكون 3 مثلا فيفرقونها حتى لا يجب عليهم، لا يجب عليهم أقل من هذا، مثلا في 121 جاتان، فإذا كان عندهم مثلا 100 في 100 1 3 شياع، فإذا كان عندهم 200 أو أكثر فرقوها حتى لا يجب فيها 3 شياع، يعني واحد عنده 100 واحد عنده 100 واحد عنده 200 حتى لا يجي فيها إلا شعتان. وهكذا ما أشبه ذلك، المقصود أنه ليس لهم الجمع من يضر وليس لهم التفريق من يضر. من أعطاها مؤتزرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطى ماله، شطى منصوب على المعية مفعول معه، يعني وهو المعية إذ إنما نجوك وأهلك. لو كانت مجرورة في المضاف ولها في هذا أخذوها مجرور المضاف، وشطى ماله مفعول معه، إذ قلت وزيدا وهو المعية. قد اشكل هذا الامر على كثير من العلم، وعظم اخذ شطر المال عقوبه، فلهذا تنوعت كلماته في هذا الحديث، منهم من قال ان الاصل وشطر فضربها بالضم تخفيف الضاء او تخفيف الضاء، وشطر ماله حتى يؤخذ الزكاه من الشطر الجيد، وهذا أخف العقوبة من أخذ الشط، يكون يأخذ الجيد عقوبة له أخف من يكون يأخذ الشط كله. وقال آخرون بل يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم يبقى إلا مقدار الزكاة مرتين، فإن إذا أخذت الزكاة صارت شطر ماله. وهذا تأويل، هذان التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث، ضاعتها ابن القيم رحمه الله عليه وردها وشن على قائل بها، قال ان هذا الحديث واضح فيها انه يؤخذ الشطر عقوبه ونصف المال عقوبه له على منعه، وذكر انه لا مانع من ما دل عليه الحديث وان بحثا لا باس به في كلامه على الصغر المنذري الحديث. وآخرون طعنوا في الحديث وقالوا لا يعتمد، ولا ضعفه الشافعي رحمه الله، ولا ثبت قلناه في قوله الأخير، قال أبو حاتم في هذا البحث إنه يكتب حديث ولا يحتج به، ووثقه الأكثر كابن نعيم نسائي آخرين وثقوه قالوا إنه لا بأس به. قال صاحب التقييم إنه صدوق. وبكل حال فظاهر الحديث العقوبة الشديدة بالشطر لمن منع الزكاة وأخذها من القوة، فإنه يعاقب مع أخذها من القوة يعاقب بشطر المال. إذا كان ماله مثلا 100 من الإبل ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه تؤخذ من الزكاة الواجبة ومع ذلك يؤخذ شطر المال عقوبة، وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. وبهذا كل ما عظم المال عظمت المصيبة على المانع. وقال العلماء المانعون من أخذ الشطر والمنكرين لهذا الحديث إن الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وهذا أمر متواتر مقطوع به وثابت من نص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال، فليس لنا أن نأخذ شطر ماله إلا بحجة لا شبهة فيها ولا ضعف فيها ولا نطعن فيها، لأن عندنا أصل مقطوع به فهو تحريم المال إلا بحق، فلا نأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا قول الجمهور الأكثر لا يؤخذ من العقوبة هذه، والحديث عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقام، وإن كان واستقاه جماعة لكن هذا المقام مقام عظيم ومخالف الأصول العظيمة، ولم يكن له متابع، لم يأتي من يتابع بحثا في هذا حتى يقوى أمره. وهذا قول عند جيد، هذا قول عند جيد، وإن كان محمد غير رحمة الله عليه هو القول الثاني ونعمل به وأهل الشطر لما ذهب الأكثر إليه من تقوية بهز، لكن مراعاة الأصول العظيمة في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف على الشيء هذا. وقد يكون المال كبيرا عظيما فيؤخذ بهذا الحديث فيه شيء من الشبهة، والأقرب والله أعلم أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات التي تقارب الردع. وأما أخذ شطر المال فالورع أن لا يفعل، الورع أن لا يفعل أخذا بالأصول والقواعد العظيمة في تعليم المسلم إلا بحق. ومما يدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قول في 40 والحديث الصحيح في 36، هذا قد يؤيد من يقول فيه انه شاذ لان خالف الحديث الصحيح من هذه الحيثية. وقد يقال لا شذوذ لأن العدد مفهوم العدد ضعيف لا يحتج به كما قال الجمهور، مفهوم العدد معروف، ولكن بكل حال يجعل في النفس شيئا من هذا المثل لا من جهة أوله ولا من جهة آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الثاني حديث علي في زكاة الذهب والفضة، وأن الفضة نصابها 100 درهم، وهذا تقدم في حديث أنس، وهذا مجمع عليه ليس في خلاف، وما زاد على 200 بحساب ذلك، وربطه بالمزاقين 140 مثقالا من الفضة. أما الدنانير أما الذهب فيصابه 20 مثقالا، والدينار مثقال، فإذا كان الإنسان 20 دينارا وجد فيه نصف دينار ربع العشر، وما زاد بحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا يقول الأكثرين أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا، قال بعض أهل العلم نصابه إذا بلغ 200 درهم من الفضة، والأول هو الأشهر من الجمهور، والحديث هذا حسن قد صححه جماعة من أبي الحزم رحمه الله وسنده لا بأس به، وقد ضعفه بعض الناس ظنا أنه من رواية الحارث العوام، فقالوا الحارث ضعيف، والصابه ليس من روايته وحده بل رواه الحارث وعيض، هو عاصم من نظرة السدوس وعاصم لا بأس به. ولهذا صححه ابن حزم من أهل الحجية وجماعة والمؤلف الحسن من أجل هذا أنه رواية عاصم لا لم يريد به الحارث الأعوام. وفيه من الفوائد أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وهكذا قال ابن عمر وهكذا قال عائشة وجماعة أن الزكاة زكاة لا بد لها من الحول رفقا بالملاك ورحمة لهم، أن لا زكاة عليهم حتى يحول المال، فإذا حال المال وجبت الزكاة كالإبل والبقر والغنم. وقال قوم من السلف جماعة من السلف إن المستفاد يزكى وفي الاستفادة، فإذا نبع إليه مال أو استفاد مالا لأي جهة من الجهات كأجور الدار وأجور الأراضين وأجور الدواب فإنه يزكي حالا كالثمرة إذا حصلت، والأول أظهر وأقوى وهو مشروع عند أهل العلم أنه لا زكاة في المال وإن كان ثلث بيت وإن كان أجرة أوامل وإن كان أجرة أرض لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو عنده، فإن أنفقه قبل الحول فلا زكاة فيه. ثم الأصل الإسمة وبراءة الذمة إلا بدليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه المستفاد في زكاة قبل الحول، ثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه إلا بعد الحول، فوجب الأخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مال اليتيم، أما أيضا حديث علي في بقرة العوامل التي فيها زكاة، هو أيضا جيد بسند ينطلق عاصما علي، فلا زكاة في العوامل التي تحرس ولو سامت ولو أطلقت تسوم لا زكاة فيها، لأن العمل يضعفها وينقصها ولا ينميها، والزكاة مواساة، والعوامل يعتريها النقص والضعف وخطر التلف، ومن رحمة الله أن أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير السائمة لمشقة العلف. والحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي اليتيم فلا تجله ولا يترك حتى تاكله الصدقه، حديث مثل ما قال المؤلف ضعيف، ولو شاهد وصل عند الشافعي، وله ايضا ما يقويه مقوما على عمر رضي الله عنه وارضاه، معناه صحيح، يعني لا ينبغي لولي اليتيم ان يتساهل ويدع اموال يتامى مجمده، بل ينبغي يعمل لهم بنفسه او بغيره من الثقات. فإنها متى تركت وصارت تخرج من الزكاة كل سنة ضعفت كثيرا، فينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو ينفعها إلى من يقوم بذلك، وهذا من العمل الطيب لليتيم، والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى سلم لأربابها، وهذا من باب الإحسان بالنصح لليتيم، اللهم إلا يخشى ثلاثها، لأنه يعني لم يجد الثقة الذي اعتمد عليه في التجارة، فهذا معلوم إلا ينبغي له أن يحسن الصبي ويجتهد في تنمية ماله. الحديث الخامس حديث عبد الله بن أبي أوفى من دعا الأنم عليه الصلاة والسلام إذا أتاه من صدقتهم قال اللهم صل عليه من دعاه، قال فجاء أبي فجاء أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا يدل على أن ينبغي من دفع إليه الزكاة أو ولي أمر إذا جاءت إليه الزكاة أن يدعو لمزكي مثل هذا، اللهم صل على آل فلان، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم أعنهم على طاعتك، كلمات طيبة دعوات طيبة يدعو بها لمزكي، وليس في هذا شيء محدود، فإذا قال اللهم صل عليهم هذا شيء عارض ليس بشيء دائم استمرار الصلاة، يعني أثني عليهم وارحمهم، فإذا الصلاة تطلق على الرحمة وعلى الثناء، المعنى اللهم أثني عليهم بالملأ الأعلى وارحمهم برحمته، مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة على إحسانهم وعلى قيامهم بالواجب. والله أعلم. نعم.
الله يفتح الزكاة لأهل اليمن في الجزائر.
الله أعلم. نعم.
شيخ قتال بدأ عبد الله محمد بن بكر من ماء الزكاة ما يدل على خلاف شريك بأبي حكيم ما عمل بهذه المعاملة وشكر أموالهم.
نعم.
المعاملة أبي بكر بمنع الزكاة ما يدل على خلاف شريك بأبي حكيم.
لا مضر جعل أمور الدين فوق مشاهدة هذا أموالهم كلها
ليس دين قسم
هذا أموالهم لا معاملهم مع أمور الدين لأنهم قاتلوا عليه فصار أمرهم حكم من جحده هذا معروف من شرطة حالة معهم قاتلهم جميعا. نعم.
الله عنك الفهس في كل 40 بنت لبون ما في منطوق التحديد مفهومها أن ما زاد عن 40 لا
وما نقص لا
مفهوم التحديد في البدء كان ينافي حديث أنس
وقد يفهم منه ما فوق 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر هذا هو وجه المنافات لكن يقولون العدد مفهومه سهل طيب إذا جاء نهر طويل خاله خذ يا فتن لكن هذا نوع من التعليل لهذا الحديث
لما حد نوع من في البدء
نوع من السوق نعم
دل على أن ما قبلها ثبت في بنت لبون
نعم
كان مفهوم فيما بعد ما قبله كان منطوق حدد الأمر
أنا مفهوم أن ما دونها في شيء آخر يعني بنت خاب لكن الأمر ليس كذلك نعم دل على عدم صحة المفهوم هذه لا تفهم لكن هذا نوع من قدح المثل نعم
الله عليك صلى الله عليه
نعم
الذين يقدمون الزكاة قبل شنو المثال عليه
لا لا بأس يجب تقديمه لأنه عجلة بالخير يا فقراء ومساكين إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم
تقدير تقدير الفضة والذهب في الوقت الحاضر يكون الآن بالريال الفضة 56
حسب المذاقين في 40 مثقال والفضة والذهب 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه لأن المعروف أن الجنيه الآن السعودي والفرنجي مثقالها من أوروبا إذا جمعتها صارت 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه هذا النصاب
هذا بالنسبة للذهب
وهو ذكروا أن في الغرام 92 غرام المستعمل الآن
نعم
حسب ذكر التخصص في هذا نعم نعم
والفضة
بأربع مئة وأربع مثقالا بذكر 56 فضة
56 تضرب يعني في قيمتها بالريال الورقي
في
هل تضرب بها لأن قيمة الريال الفضة الآن
56 فضة قيمتها منها من الورق هذا النصف
في قيمة في وقتها في كل وقت لأن تختلف أسعارها في
نعم الآن في كل وقت نعم ويحتمل أن يقال 56 من الورق أيضا تقوم مقامها ويكفي ولا حاجة إلى قيمة لأن حلت محلها 56 حلت محل 56 فضة تكون نصابا
ما حلت
محل ما حلت نعم ما
حلت
محل نعم حلت محل في الاستعمال ولو نعم فضة غالية نعم لكن حلت محلها في الاستعمال 56 ريال نعم في الاستعمال لا في قيمة نعم نعم الغالب أنه ما لا حاجة لأن الغالب أن أموال الناس فوق 56 أموال الغالب
صحيح
يعني ما لا حاجة الغالب لكن قد تحتاج إليه الفقراء يوم ما لهم قليلة قد يحتاج إليها نعم 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 ارفع الصوت نعم أكثر من اللي بواجب عليه نعم زائد صدقة تطوع يعد الواجب والزائد صدقة إذا كان محتاط شق عليه حساب وضبط الحساب وأخرج ما يعلم أنه زايد إن شاء الله
شيخ من قال أن الزكاة في
نعم
من قال أن الزكاة تكون بالقيمة المتعامل
نعم
الزكاة تكون بالريالات المتعامل بها تجي منها في 100 ريال لأنها 200 ريال بالعدد
ما نعرف له يعني قاعدة يعتمد يظهر من كلام الشيخ في بعض الشيء في هذا لكن ليس عليها عملا العلم كانوا متفقين على ان المراد ان لاحظ قيمه الوزن وراح الوزن في الذهب والفضه نعم
ما تلاحظ العله الدارجه ايش؟
لا
الذي في التكليف
النصاب لا نعم لكن الجرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما اذا ارتفع الدرهم في الفضه او نقص ولاحظ الاصل هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هل يكلف كل مورد عن الزكاه يسال عن القيمه؟ عن السعر
عن الوزن حتى بلغ النصاب وهو بلغ النصاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العثر، وفيما سقي بالنضح نصف العثر، رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العثر. ولأبي داود: أو كان بعلا العثر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العثر.
عندنا في نصف هذه لا
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله:
حديث جابر وأبي سعيد وابن عمر كلها متعلقة بالزكاة وأحكامها. حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين في رواية مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه تعجل أن العباس سأل النبي بعد صدقة فأذن له. هذا نجب العلماء على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة قبل تمام الحول إذا صارت مصلحة ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في رواية قصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر الحارس عمر قال قابل للزكاة حين أتى حين قال إن جميلنا منع بن جميل ومنع خالد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حق العباس إنها عليه ومثلها. حمل بعض الناس هذا على أن تعجلها منه عليه الصلاة والسلام. والمشهور أن ذلك تبرع من عليه الصلاة والسلام لا أنه حملها، لأن قال: يا عمر ما علمت أن عمر يسلم أبيه؟ فهذا ظاهر بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أنه يسلمها عنه ويبذلوها عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن هذا الحديث في تعجيل الزكاة هو حديث جيد لا بأس بإسناده، وقد رواه أحمد وجماعة وجاء من طرق كثيرة، ويدل على جواز تعجيل الزكاة وأنه لا حرج في ذلك. وهو الحقيقة إحسان من المعجل ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون جائزا ومقبولا لما فيه الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين من حيث حاجة الفقراء. فهذا شيء جيد وصاحبه مشكور على عمله، ولا بدعة ذات الشريعة بجواز ذلك لما فيه من الخير العظيم والجود والكرم وطيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه. فإذا أراد المصلحة أن يعجل زكاته للفقراء والمحاويج بعد وجود السبب ووجود النصاب فقد أحسن. أما إذا كان ما وجود النصاب فإنما هو تطوع محض. إذا كان النصاب وأراد به الزكاة عن هذا النصاب أو الأنصباء الموجودة فقد أحسن ولا محذور في ذلك. وهذا يقع كثيرا، لأن قد يوجد فقراء مخرجون أو سنة أجربة شديدة فيحتاج الناس فيها إلى يقدم لهم ما يعينهم وسدوا فاقتهم، وقد يكون الإنسان ما عنده شيء كافي لهذا الأمر فيبذل الزكاة. فيجمع بين المصلحتين، هذا الواجب والإحسان إلى هؤلاء المحاويج في وقت مسارتهم وحاجتهم. وهكذا قد تدعو الحاجة إلى جهاد وليس عند المجاهد ما يكفي فيبذل الزكاة ينفع المجاهدين ويؤدي واجب في هذا الوقت الشديد الحاجة. والحديث الثاني والثالث حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما في بيان أنصباء الفضة والإبل والحبوب والسلع. الثمار بين فيهما جميعا، واما حديث جابر في صحيح مسلم، واما حديث سعيد في الصحيحين، وفيهما جميعا ليس من دون خمسه، ليس من دون خمس زوج صدقه، وليس من دون خمس اواب صدقه، فليدل على ان نصاب الابل اقله خمس من الابل كما تقدم حديثه، وتسمى زوجا، ونصاب الفضه خمس اواب، وما زاد نقص عن ذلك فليس في شيء كما تقدم حديث انس، واقدارها 100 درهم، يعني القيه 40 والخمس 100 درهم كما تقدم حديث انس، فما كان اقل من هذا فليس فيه زكاه، وان صدق بشيء فهو تطوع. وهكذا في الحبوب لابد خمسه اوسق، ويقال اوساق، والوسط 60 صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكره طاووس زهير، وهو بالفطر العراقي 520 مثقالا، والرد 480 مثقالا، والند 120 مثقالا، فالحاصل انه الحد المنظوم 4 حفنات، لان الوزن يختلف، فالحاصل انه ان الصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بيدين معتدلتين مملوءتين. فإذا بلغ عند الرجل طعام حبوبه وثمرته 5 أوسق وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ورزقه لعباده، فإن 300 صاع في حد كثرة، فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليها وليس مما يحتمل به المعتاد كقلته. ومن تمر ولا حب يدل على ان زكاته في الحبوب وفي التمور، والنبات من تمر ولا حب يعم التمر وغيره من الزبيب، وياتي بهذا ما يدل عليه. الحاصل ان التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من 5 أوسق. اما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار فياتي بالحديث الذي وقفتم عليه الذي موسى ومعاذ والبحث في ذلك، لكن هذا يفيدنا ان الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق، ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاه. ثم بين حديث عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاه، فقال في ما سقت السماء والعيون او كان عذريا في روايه ابي داود او كان بعلا العشب، فما سقي من غير مؤونة من مطر أو من ماء العيون أو بعروقه هذا فيه العشب، وما كان السواني والنضح والفلفة ففي نصف العشب، ومنها المكاين فإن فيها فلفة كالإبل والبقر حمير كان يسنى عليها سابقا، ثم جاءت الآلات الحديدية هذه والمكاين كان يصبر الناس بها، يصبر الناس بها، وهكذا ما كان الآن من الرش كله دربه واحد، كله من كل نسقى بالكلفة، هذا فيه نصف العشر، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تلوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وكلما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر، وفي الركاز الخمس لأنه ميسر مال مجموع مدفون يأخذه بسهولة، ففيه الخمس، وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها، وكان فيه العشر نصف الخمس، لأن فيه كلبة والعمال والبذر والعصاد والذري ونزل الثمار فيه بعض الكلبة، وكان فيه العشر لا الخمس، فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الركاز. أما ما كان بالسواني والمكاين وأشبه ذلك فهو أشد كلفة، فهي النصف العشر رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا قد يتحققه الخسارة وقد يقل الربح جعل ربع العشر رحمة من الله سبحانه وتعالى. فيه المئة ثاني ونصف مئتين خمسة دراهم، هذا من رحمة الله، لأن التجارة يعتريها الخسائر ويعتريها الركود وفيها النفقات نفقات الإنسان وحاجاته، فجعل فيها سبحانه ربع العشر رضا بالعباد ورحمة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أما الإبل والبقر والغنم فأحوالها مختلفة، فالإبل أقل آفات وأصبر على النوائب والجوع الجد، صار زكاتها أكبر وبالخمس منها زكاة، والغنم آفاتها أكثر والحاجة إلى ذبحها والإنفاع بها أكثر، فجعل زكاتها أخف وأقل من زكاة الإبل. والبقر بين ذلك، ليس مثل الإبل من كل وجه وليس مثل الغنم من كل وجه، بل هي فوق الغنم ودون الإبل، فجعل زكاتها دون الإبل وجعل فوق الغنم، جعل فيها في كل 30 تبيعة وتبيعة، والغنم في الأعلام من 40. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من الدلائل على حكمته سبحانه العظيمة ورزقه بالعباد ورحمته له سبحانه وتعالى، وأنه جل وحكيم عليم فيما يشرع لعباده وفيما يقدره لهم مما يكون في الكون، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدرقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
وبقي الطالب على دين قومه ومتى على دين قومه. ومن اللطائف والغرائب فيما ذكر أن السابون والمؤرخون أن بين كل اثنين عشر سنة، بين عقيل وطالب عشر، بين عقيل وجعفر عشر، بين جعفر وعلي عشر. وجعفر هو الذي ذهب إلى حبشة مهاجرا ومعه جماعة من المسلمين، وقابلوا النجاشي وتلا عليه القرآن وأسلم على يديه النجاشي رضي الله عنه الجميع. فيها أنه لما جاء نعي جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على لأهل جعفر الطعام، قال إنه أتاه ما يشغلهم، وكان هذا في عام مؤتة سنة 8 من الهجرة، النبي صلى بعث جيشا إلى مؤتة إلى الروم، ومؤتة هذه محل في الأردن معروف الآن، فقابلوا جيش الروم هناك. الروم لما بلغهم خبر استعدوا لهم في جيش كثير، قيل 60,000 وقيل 120,000، والتقى المسلمون مع جيش الروم، وكان جيش المسلمين 3,000 كما ذكر ابن اسحاق وغيره، 3,000 مقاتل، فقابلوا جيشا يبلغ 60,000 مقاتل او 120,000 مقاتل، وجرى ما جرى وقتل امير الجيش سيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، كان هو الامير ومولى عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، امره عليهم ليعلم العرب والمسلمون انه لا كرم الا بالتقوى، وأنه لا بأس يولى المولى على بني هاشم وعلى غيره من الكبار. فقال فأمر زيدا وقال: إن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل جعفر وأميركم عبد الله بن رواحة. فقتل الأمراء الثلاثة رضي الله عنه، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة، ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد أن يكون أميرا لهم، فتصرف خالد في الموضوع و طير في الجيش كما ذكروا، وقابل الروم مقابلة عظيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وسبى منهم سبي، ثم حاز كله إلى مخيمه وإلى معسكره، وتوقف القتال بينهم. المقصود أن جعفر لما جاء نعيه ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر طعاما، قال: إنه أتاه ما يشغلهم، قال: شغل يشغل هذا أفصح، وأشغل الرباعي وهو غير الأصح، من هذا قوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا. الثلاثي أفصح من الرباعي. وهذا يدل على استحباب مساعدة الميت بالطعام، لأنه مشغولون مصابون، فيستحب أن يدفع إليهم طعام، يوصل إليهم طعام من أقاربهم أو جيرانهم رحمة لحالهم ورفقا لقلبهم وجبرا لمصابهم. أما هم لا، أما هم لا يستحب لهم أن يسعوا طعاما للناس، أما لأنفسهم لا بأس، يسعوا طعاما لأنفسهم لا بأس. أما يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية، يجمعوا الناس على طعام لهم ويقيمون النياحة والنوح والمأتم، هذا من أمر الجاهلية. ومن الأسف ومن المؤسف أن هذا واقع في كثير من الناس على طريقة الجاهلية، فهو منكر. ولهذا روى أحمد بن سعيد الجيد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، يعني من نياحة الجاهلية معروف. فهذا لا يدل على أن لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس ويجمعوا الناس على القراءة أو على البكاء أو على غير ذلك، بل عليهم الصبر والاحتساب وتقبل المعزين بالصبر والاحتساب والدعاء. وأما أن يجمعوا الناس على طعام أو لعب أو غير ذلك أو قراءة أو غير ذلك فلا، فليس هذا من أمر الإسلام، بل هو من أمر الجاهلية كما قال جرير رحمه الله. نعم،
يصنع في
الرياض الناس من غير أهل الرياض، إذا صنعوه ينكر عليهم ويعلموا، ما هم من بدعة وشر، لا، والغالب موجود هنا وفي غيرها، لا بد من قيام أهل العلم بإنكار المنكر وتوجيه الناس إلى الخير. من علم شيئا ينكره، من علم شيئا من المنكر ينكره ويوجه الناس إلى الخير، لأن بعض الناس قد يحمله الجهل وعدم العلم. حديث ثالث، حديث بريدة في زيارة القبور، كنتم تزوروها فإنها تذكركم الآخرة وإنها تذكر الموت فتزهدوا في الدنيا. حديث بريدة جاء بروايات وقد جمع فيه النسخ بين الناس والمنسوخ، فالمنسوخ النهي عن الزيارة والناس الزيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الزيارة لما كانوا حديث عهد بالجاهلية، حديث عهد بغلو القبور والأموات، نهاهم الله عن ذلك حتى يستقر التوحيد في قلوبهم، وحتى تستقر كراهة أمر الجاهلية في قلوبهم. فلما استقر التوحيد عرفوا الشرك وأمنت الفتنة، أمرهم النبي بالزيارة عليه الصلاة والسلام، زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى مع زوال المحلوب. فزيارة القبور فيها ذكرى موعظة تذكرون بالموت في الآخرة، تزيدون في الدنيا مع سلام السلام المعارض، فلهذا شرعت الزيارة. وكانت الزيارة عامة ثم خص النساء بالنهي عنها لما فيه لما لديهن من جزع وقلة الصبر، ولأنهن فتنة، فنهينا عن زيارة القبور لئلا يترتب عليها فتنة للرجال أو لهن والرجال جميعا. وبقت الزيارة للرجال فقط في حديث بريدة هذا وما جاء في معناه. وقد جاء في الباب حديث تدل على شرعية الزيارة للرجال، وأنهم يزورون القبور ويدعون الموتى ويسلمون عليه. فالزيارة فيها مصالح للزائر والمزور وأهل الميت. وسبق وجاء في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يزور القبور ويدعو لهم ويقول: اللهم اغفر لأهل بقية غرقا، ويقول: يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين. وهنا في حديث بريدة حديث سليمان بن الحنفي أنه كان الرسول كان يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم الآخر. هذا يدل على شرعية الزيارة وأنها قربة إلى الله عز وجل وفيها مصالح وفوائد. وكان يعلم أن يقول السلام على أهل الدار من المسلمين، وفي رواية مسلم: السلام دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله ملاحقون، نسأل الله أن يكون العافية. وفي حديث عائشة: يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية غرقد. فالسنة للمسلمين أن يزوروا القبور ويسلموا على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا إذا كانوا مسلمين. أما إذا كانت مقبرة كفار فتزال للاعتبار فقط، لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، لكن للاعتبار ولكن الموت كما زار النبي قبر امه عليه الصلاه والسلام وجل في ذلك ونهي عن الاستغفار له عليه الصلاه والسلام. ومجموع الروايات يدل على انه يقال لهم نسال الله لنا ولكم العافيه، نلحق الله المستغفرين والمستغفرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، فكل هذا ما جاء في الروايات عند زياره القبور. الحديث رابع نعم لا قبل الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى انه مر بقبور المدينه سلم عليه قال السلام يا قبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. هذا في دلاله على ان مر بقبور وان لم يقصد زيارتها فانه يسلم عليه لما فيه من الخير العظيم له وله، فإذا مر القبور يسلم عليهم ويقول السلام يا أهل القبور يغفر الله لكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن قال ما في حديث سلم عليهم ورجع نبيه كما تقدم فحسنه أثبت ما في حديث بريدة حديث عائشة أثبت حديث ابن عباس هذا رواه الترمذي من طريق قابوس من أبي ظبيان عن أبي ابن عباس. وقابوس فيه كلام لأهل العلم قال فيه صاحب التقديم أن فيه لين حديث فيه لين سند فيه لين، وحديث بريدة المتقدم وحديث عائشة وما جاء في معناهما أثبت وأصح، فيسحب أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من المسلمين أو السلام دار قومه وإلا إن شاء الله من الله يقول يرحم الله المستغفرين والمستغفرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم إلى سمى ورد في النصوص. ويكون في هذه الزيارة عنده اتعاظ وتذكر للموت تذكر للآخرة ومصير هؤلاء الأموال وأنه صائر لما صاروا إليه وأن وراءهم ما وراءهم من عمل الحساب والجزاء والجنة والنار حتى يكون ذلك أقرب إلى تأثره بهذه الزيارة. والله المستعان. حديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإن قد أخطأوا إلى ما قدموا، رواه البخاري رحمه الله وروى الترمذي عن مغيرة وزاد وتؤذوا الأحياء. هذا يدل على تحريم سب الأموات لا يجب سبهم لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقد لقوا ما قدموا من خير وشر فلا حاجة إلى سبهم قد انقطعت أعمالهم فلا وجه إلى سبهم، ولأن سبهم قد يفضي إلى فتنة وإيذاء لأقاربهم وشر بين الشاب وبين الأقارب كما في رواية مغيرة. لكن إذا كان يسبهم مصلحة للتنفير من أعمالهم السيئة فلا بأس أن يذكروا بعيوبهم للتنفير. وعلى هذا يحمل ما جاء الحديث الصحيح أنه مر عليه بالجنازة فثنوا عليها شرا فقال واجبت يعني النار لها، ولم ينكر عليهم ثناءهم شرا، ولعل هذا كان لأن هؤلاء الذين أثنى شرا يخشى يقتدى بهم بشرهم أنهم أعمال سيئة قد علنوها فلهذا أثنى عليهم شر لحذر من شرهم وأعمالهم الخبيثة. فإذا عابهم وتكلم في أعمالهم الخبيثة لا لقصد سب الأموات ولكن لقصد تنفير الأحياء من أعمالهم السقيمة فلا بأس بهذا جمعا بين الأخبار الواردة في هذا الباب. قد راجع جامع الترمذي رحمه الله في التماس حديث المغيرة فلم أجده في الجنائز وسطه من أولها إلى آخرها فلم أجد رواية المغيرة فيها تؤذوا الأحياء، فلعل أحدكم يلتمسه ولعل هذا منكم يلتمسه لعله رواه في الأدب أو في غير ذلك ولعل هذا ذكر في موضع آخر غير الجنائز. كذلك كنت أحفظ أنه جاء في بعض الروايات أن عكرمة من أبي جهل رضي الله عنه لما أسلم قال النبي للناس لا تسمعوا في أبيه إلا خيرا ولا تسمعوا في أبيه شيئا، بل يتمس هذا أيضا لا أدري هل هو صحيح أو مو صحيح. لا تسمعوا في أبيه شيئا
لا
تسمعوه في أبيه أبي جهل هكذا مرني منذ دهر طويل ولا أذكر حالها الآن لعله يلتمس مع رواية المغيرة هذا. نعم فتلسونه يحفظون هذا إن شاء الله. نعم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة. 40 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر. وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة كما لا يخفى أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر وحديث عمر في سؤال جبرائيل حديث أبي هريرة. ولا حد في هذا المعنى كثيرة، والقرآن يدل على هذا، إن الله جل وعلا قرن الصلاة بالزكاة في آيات كثيرات، في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في آيات. فالزكاة أخت الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيمة. اختلف أهل العلم في فرضها، والمشهور أنها فرضت بعد الهجرة السنة الثانية من الهجرة، لكن أصلها مفروض في مكة، أصل الزكاة والإنفاق والمواساة في مكة، كما في قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، في سورة مكية. لكن الزكاة النصب والمقادير والمصرف المعين كان هذا في المدينة. والزكاة في اللغة معناها الطهر والنمى، وزكى الزرع، وزكى المال إذا نمى، وزكى الثمرة إذا نمت، وزكى الرجل إذا زكت أخلاقه وطابت أخلاقه. وهذا قوله جل وعلا: قد أفلح قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر المؤلف هنا عدة أحاديث من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي اليمن هو حديث عظيم جليل فله الشيخان علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ فليكن أول ما تدعون إليه عبادة الله وفي لفظ آخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فادعوهم إلى أن يوحدوا الله وقد رواها الرواة بعدة ألفاظ كلها تدور على شيء واحد وهو دعوتهم إلى أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة وإلى أن يقروا بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان اليمن ذاك الوقت فيه يهود كثيرون وفيه نصارى فلهذا نبهه صلى الله عليه وسلم على ذلك ليستعد لمخاطرتهم ومناظرتهم ومناقشتهم فيما قد يريدون عليه. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فإذا عرفوا الله فادعهم إلى أن يصلوا صلاة الخمس وفي الوقت فألمهم أن الله ترك على أن يخص صلوات في كل يوم وليلة. فدل ذلك على أنهم لا يخاطبون بالصلاة ولا بغيرها إلا بعد الإيمان والكفار إنما لو أول منهم الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله فإذا أقروا بذلك قلبوا بقية أمور الإسلام. وهذا هو الواقع منه عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس وجهاده للناس. وهكذا لما بعث عليا إلى خيبر قال ادعوهم إلى الإسلام وأخذهم من الذي وعليهم حق الله تعالى فيه ومتى أجاب قال ثم فإن أجابك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى يصلح عليهم صدقت وأخذوا من أغنيائهم وتردوا في قرعهم. هذا الشاهد في فرضية الزكاة أن فرض على المسلمين تؤخذ من الأغنياء فتردوا في الفقراء وهذا صنف من أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأعظمها ولهذا ذكره هنا وبدأ الله به في آية المصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وهم أهم أصناف الزكاة وأعظمهم حاجة إليها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن تصرف الزكاة في صنف من الأصناف وأن أصلها مؤسسة للمحاويل من الأغنياء وفيها فوائد منها شكر الله عز وجل على ما أنعم به من المال وهو سبحانه المنعم المتفضل ففي إخراج الزكاة شكر له عز وجل على نعمته وإحسانه. ومن فوائدها محاربة البخل والشح فإن الشح والبخل خلقان ذميمان وفي إخراج الزكاة مخالفة لهذا الخلق وتخلص منه. ومنها ربط ما بين الأغنياء والفقراء وتقريب هؤلاء من هؤلاء حتى لا تكون وحشة وفرقة وعداوة. فالفقير إذا عرف أن غني وأن غني يواسيه ويحسن إليه كان هذا من أسباب ارتباطه وتعاونه معه وبعده من أسباب الشحناء والعداوة. ومن فوائد أيضا التعاون على الخير فإن الله أمر بالتعاون والتقوى. ومن التعاون مواساة الفقير والإحسان إليه من الزكاة وغيرها. ومن فوائدها أنها طهرة للمال وزكاة للمال ولأهل المال هي طهرة لهم وزكاة لهم ولأموالهم. إلى فوائد أخرى من التدبر وليس فيه حجة المال واضحة لأن مال الزكاة لا يصرف إلا في فقراء البلد لأن الرسول يبين أنها تؤخذ من الأغنياء تصرف في الفقراء والمسلمون شيء واحد لكن أهل البلد أولى بها من غيرهم لكونهم مجاورين الأغنياء وبقربهم فهم من أحق النازلين بهم إحسانهم وأسابهم. لكن لو صرفت لغيرهم الفقراء آخرين فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة واضحة في نقلها عن هؤلاء إلى آخرين من الفقراء لكونهم مجاهدين أو لكونهم يطلبون العلم أو لميزة أخرى ميزتهم على أولئك الذين عندهم في البلد أو لأن زكوات كثيرة فهم لا خطر عليهم إذا نقلت عنهم لوجود زكوات كثيرة يعطون منها. وفي آخر قال واتق دعوة المظلوم، قال وإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم. أخذ من هذا العلم أن الواجب على العامل أن يتقي الله في أهل الزكاة وأن لا يظلمهم، وأن يأخذ الوسط من أموالهم ولا يكلفهم الكرائم، وليحذر دعوة المظلوم، فإن المظلوم لا بد أن يدعو ودعوته مستجابة. حذره النبي من دعوة المظلوم، وذلك باتقاء الله بأموالهم وأن لا يأخذ زيادة على ما أوجب الله، لا في الكمية ولا في الكيفية، بل يتحرر العدل كمية وكيفية في أخذ الزكاة. والحديث الثاني حديث أنس في قصة بعث الصديق له عاملا في الزكاة، لأن الصديق بعثه على الزكاة وأعطاه نسخة فيها فرائض الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله، وهذه نسخة منها مكتوبة يعتمدها أنس في عمله، والتي أمر الله بها رسوله في الآيات الكريمات، لأن أمر سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة وأمر رسوله أن يأخذ منهم تلك الزكاة ومن أموالهم، فالرسول أمرهم بأدائها وأرسل لهم العمال وبين لهم مقاتيرها. وذكر الشارع هنا أن من أفرض من قدر، والمراد هنا التي قدر رسول الله ووضح نصبها ويخرج منها، لأن أصل الفرض الذي هو الوجوب قد وضح في القرآن العظيم، وهذا صحيح. ولكن لا مانع يقال فرض رسول الله تأكيدا لما فرضه الله عز وجل، فرضها رسول الله بأمر الله له وفرض الله لها، فرضها من جهة الإجاب وفرضها من جهة تمنيعها وتفصيلها. ثم بين هنا زكاة الإبل وزكاة الغنم، ولم يذكر في هذا زكاة البقر، ولعله الله أعلم لأنها ما كانت في طريق أنس، كانت الأموال التي يذهب إليها إبل وغنم، لهذا ذكر له الإبل والغنم. وكان الغالب البقر وقديم الزمان، كان الغالب في اليمن، كانت البقر في اليمن، أما عرب الجزيرة شمال الجزيرة يغلب عليهم الإبل والغنم، ولهذا في بعث أنس لم يذكر البقر. وذكر في حديث معاذ الآتي، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنم أمر الإبل، وأن ما دون 25 زكاته الغنم، يقول 50 شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمعز، وهي ثني المعز وجذع الظأن، فما أعلى فأعلى من ذلك. فإذا بلغ 25 انتقل من الغنم إلى الإبل، وصار فيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد أجزى عنها ابن أبو ذكر تم له سنتان ودخل في الثالثة، كما بينا العلم إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. فإذا بلغ 36 غير الفرض، صار الواجب بنت لبون أنثى تم لها سنتان إلى 45، فإذا بلغت 46 انتقل الفرض من بنت اللبون إلى حقة فرقة الجمل، والتي تم لها 3 سنين واستحقت أن يحمل عليها وأن يستعان بها ويتفع بها في الحمل والنقل وأن تهيأ للفحل يطرقها، يعني يعلوها الفحل لأنها صارت أهلا لذلك، بعد أن قضي ثلاث سنين عليها. إلى 61 إذا بلغ 61 انتقل الفرض من الحقة إلى الجذعة، وهي اللي تم لها 4 سنين ودخلت الخامسة. إلى 75 ما فيها إلا جذعة، عند 75 ناقة ليس فيها إلا جذعة بكرة فتاة تم لها 4 سنين ودخلت الخامسة. فإذا بلغ 76 بنتها لبون بنتين أنثيان كل واحد تم لها سنتان. إلى 91 إذا بلغت 91 انتقل الفرض إلى اثنتين حقتين. إلى 120 إذا زادت على 120 واحدة فأكثر استقرت الفريضة، في كل 50 حقة وفي كل 40 مثل لبون. ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنتا لبون، وفي 150 ثلاث حقات، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقاب وبنت لبون، وفي 200 خير إن شاء أخرج 4 حقاب لأنها 50 4 مرات، وإن شاء أخرج 5 لبون لأنها 40 5 مرات وهكذا. لكن لو أراد أن يخرج عن الغنم بالبخار أو باللبون أن يجزئه وطارت نفسه ويخرج عن الشاة والشاتين الثلاثة الأربع ما يجيء في 25 نعم
يجزئه
لأنه زاد خيرا، لأن إجابة الغنم من باب الرفق نعم والرحمة له نعم. فإذا رضي بإخراج ما يجيء في 25 أجزاه نعم نعم هذا وصفي خلاله هذا والصواب لأنه زاد خيرا. أما الغنم وإذا كانت سائمة كانت الإبل أقل من 5 فليس بها صدقة زكاة إلا أشاء ربها صدقة تطوع. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن إذا كانت للتجارة ولو واحدة فيها زكاة التجارة، وأن الزكاة السائمة فليس بها شيء إلا حتى تبلغ 5 كاملة. وفي الغنم بين سائمتها إلى الراعية، وهكذا الإبل كما يأتي الحديث سائمة. جمهور أهل العلم على أن لا بد أن تكون سائمة لراعية الإبل والبقر والغنم، فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فإذا كان أقل من 40 فليس فيها شيء إلا أن تكون التجارة كما تقدم. ففيها شاة واحدة إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، إذا زادت على 120 121 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 101 صار فيها 300 إلى 300، إذا زادت على 300 في كل 100 شات، ففي 440 وهكذا 550 وهكذا. وهذا فيه لطف من الله عز وجل ورحمة، لما كانت الغنم يعتريها النقص بالذئب وأنواع المرض والضيف أكل الضيف صارت الزكاة فيها خفيفة ميسرة، واحدة من مئة إذا بلغت 400 وهكذا، وفي أولها 1/40 و1/50 إلى 120 ليس فيها إلا واحدة، 120 ليس فيها إلا واحدة، فإذا زادت إلى 120 صارت فيها ثنتان إلى 200، والمئتان ليس فيهما إلا ثنتان، فإذا زادت واحدة إلى 400 ما فيها إلا 3 سيارة. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع، لكن الصدقة معناها أن تبقى الأمور على حالها، فلا يجمع بين المفرق لأجل نقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع لأجل نقص الصدقة تحيلا، بل تبقى على حالها. وهذا في خليطين خلطاء، أما من ماله أما من صاحب المال واحد فالصحيح أنه سواء ماله كان ماله مجتمعا أو متفرقا عليه الزكاة الواجبة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تفرق ماله. وهذا هو الذي يعرف جمهور أهل العلم هو الحق، أنه إذا كان أمواله متفرقة، لأن كان مثلا له 20 في الخرج و20 في الحوطة، فإن في عليه شاة واحدة وإن كان متفرق، يعني ماله واحد وهكذا لو كان له 100 في الحجاز و100 في اليمن و100 في نجد فإن عليه 3 شياه وهكذا. المقصود أن مال الواحد يجمع ولا تفرق ويزكيه، لكن إذا كانوا خلطاء فلا يجب لهم الجمع حي على الزكاة ولا التفريق. فلو كان خليطان مجتمعين فهم لكل واحد 20 فإن عليه زكاة واحدة أنصار همك الله، فليس لهم أن يفرقوها حتى يسقط عنهم الزكاة إذا أرغوا مجيء العامل جعل كل واحد من عشرين حالة حتى لا تجب عليهم الزكاة، هذا لا يجب لأنها تحيي على إسقاطها وهم خليطان. وهكذا لو كان عندهم 200 واحدة أو أكثر فقسموها حتى لا يجب فيها 3 واحد يقال 100 حتى لا يجب فيها إلا من ذلك، فليس لهم ذلك على التفريق الذي يسعر الزكاة أو ينقصها، وليس لهم الجمع الذي ينقص الزكاة أيضا. فلو كان عندهم مثلا كل واحد من 100 فقط أو 2 مثلا أو 3 فليس لهم أن يجمعوها حتى لا يجب عليهم إلا 2، فليس لهم أن يفرقوها يعني إذا كان واحد مجتمع عليه 3 فيفرقوها من يجب عليهم إلا 3 فليس لهم أن يفرقوها لإسقاط الثالثة. فالحاصل لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع من أجل حذف الزكاة أو نقصها.
كل واحد عنده 40 متفرقة ثم جمعوها
كذلك هذا من الجمع الذي لأن إذا جمعوها ما وجب عليهم إلا واحدة، ما دام متفرقين كل واحد عليه واحد 40 أو 60 أو 30. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم مستوية إذا أخذت الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها مستوية في القيمة العادلة. إذا كان خلطة أوصاف المراح والمرعى ونحو ذلك فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه، فإذا أخذ من مال زيد حاسم معه، إذا أخذ من مال عون حاسم معه في القيمة وقسمها بينهم. ولا يفرض الصدقة صدقة هيبة ولا ذاك عوار بن عيب ولا تيس الهرمة كبيرة السن ضعيفة هزيلة ولا ذات عوار ذات عيب من جرد أو عرج واضح أو كذي ذلك، ولا تيس لأن تيس الغالب ينهكه الضراب ويضره الضراب فلا يؤخذ إلا إشاء مصدق. اختلف العلماء في مصدق هل يشعر بالتشديد أو بالتخفيف، فمن شدد قال المزكي صاحب المال إذا شاء إخراجه رأى أنه طيب كان يعني كيس إذا أعفي من الضراب فجسما وجه جيدا وعظيم قيمة، فإذا شاء إخراجه نصحا للفقراء فلا بأس ويكون للسن عائدا عليه لا على ما قبله، بقرينة أن ما قبله لا يصلح يكون للسن يعود عليه وحدحته. وقيل أن المراد المصدق العامل هو التخيل المصدق يعني العامل، وأن له أن يأخذ الكيس إذا رأى في مصلحة لغنائه أو الهرمة إذا كان سمينة فيها مصلحة الفقراء أو ذات العوار وفيها مصلحة والأحسن من السليمة فهو يعمل لهم ووكيل لهم، فإذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أنه يعود على المصدق لا على المصدق، المصدق لا يؤمن في الغالب أن يجحف على الفقراء فلا يقبل قوله ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظنة يسعى لهم ويحرص لمصلحتهم.
شو اسم التفريق عفى الله عنك؟
نعم
تحفز التبليغ إذا شددت رجعة إلى صاحب المال،
لأنها فيه إدغام على مصدق يعني متصدق، وإذا تصاد ذات صاد وإنفاق المتصدق التشديد، وأما المصدق يعني العامل تشديد الذال. أصدقه ومصدق يعني أخذ الصدق. نعم.
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 لو متفرق
طويل المال الواحد لرجل واحد. الزكاة مو قال هاتف الله. يعني يجمع معنى أن يؤخذ زكاته جميعا. ما يجمع في محل واحد. ما يؤخذ زكاته ومتفرق. تؤخذ زكاته. يعني زكاة توحيد محلها. مو يجمعها مو معنى يجمعها. يعني يجمع في الحكم بس. يجمع في الحكم بس. في الحكم بس لا كان مثلا عشرا في مكة وعشرا في المدينة وعشرا في الرياض وعشرا في صنعاء هذه أربعين يعني شهر واحد وش محل إذا صار المالك واحدا يصير هذا زكاة التجارة زكاة النقود ما لا من زكاة تاعي شو زكاة النقود
مثلا مع واحد مع غنم النكاة مع نكاة هل
يمكن سقوطها ولا لازم هذا الشك
يعني؟
أنت
عندك غنم موزعة
عند
أربعة أشخاص
تجتمع
إلى أربعين وهي
خليط
غنم هلا.
لا تبقى
زكاة
معه. زكاة كلها
زكاة
كلها. زكاة كلها.
تارك
زكاة مع إقرار الزكاة. لا صحيح لا من كبائر الذنوب لكن لا يحصل. لا ما جهل وجوه خلاص. الحديث الصحيح يعذب ثم يرد الى اهل الجنه واما الى النار ما قال مكان السنون. نعم نعم نعم. وفي الرقة ما اعتمد الحديث وفي الرقة 100 درهم وفي الرقة 100 درهم ربع في 5 دراهم هذا محل وثاق. نعم. فان لم تكن الا 100 فليس فيها صدقه الا اشاء ربها. وبين اهل العلم ان 100 درهم 140 مثقالا عباره الربع 140 مثقالا 140 مثقالا وجب فيها الزكاه وما كان اقل من ذلك فليس فيها شيء وما زاد فبحسابه بخلاف الاوقاف الاجل والغنم فان اوقافها لا زكاه فيها واما الربح والذهب فقاصها فيها الزكاه ثم زاد فبالحساب والله معروف ومن بلغت عنده صدقه الجزعه وليس عنده جزعه وعنده الحقه فان تقبل منه ويجمعها شاتين من سيسرى ثالثة أو اثنين درهم والعكس كذلك من كان عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهم أو شاتين من سيسرى جرا التفاوت بين الواجبين وهكذا يتجنبون مع الحقة يتجنبون مع المتجنبون بمعنى واحد من لم يجد عنده المفروض أدى ما لديه فإن أدى أعلى أعطي شاتين من سيسرى شاتين درهم وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وعشرين درهما وظاهر الحديث أن هذا تقديم لا يغير قطعا للنزاع الذي قدر هذا التقديم ولا تغيرت القيم قطعا للنزاع وحسنا لمادة الخلاف هذا هو المعتمد وقال قوم بل يجب النظر في القيمة ولا يكتفي بالتزاد الشاتين و عشرين درهم بل ينظر في القيمة التي بين الواجبين وهذا ليس بشيء هذا ليس بشيء الرسول صلى الله عليه وسلم حسن المادة وقدر التفاوت فلا يعدل عنه. نعم.
قيمة
الدرهم
تختلف
نعم
وجهة من قال انه ينظر لقيمة او قدر القيمة اختلاف الدرهم الدرهم اختلف قيمة مثل لآخر
يقرب الله أعلم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاتين أو عشرين درهم يسأل شاتان ولا سلم عشرين درهما ويمكن أن يقال درهما بحسب العملة وبالوقت وبالوزن عشرين درهما على قول من قال يعتبر بالأسماء ولا يرجع إلى الوزن بمثل هذا بل يقال به مثل الدرهم في الوقت الذي أداء الزكاة، سواء كان درهما صغيرا أو درهما كبيرا. وأما القاعدة المعروفة عند الجمهور يرعى الوزن، يرعى الوزن قيمة الكعبين. ويمكن أن يقال أن الذهب لا ينضبط ولا ينضبط تنضبط الكعبان، ممكن أن يقال هذا بس لا يخرج عن التحديد النبوي. ممكن أن يقال لحظ الفقراء الدرهم ينقص ويتغير في زينته. بخلاف الشاتين فإن الشاتين معروفتان، إذا سلمهما كفى أو سلم قيمتهما. نعم، ممكن أن يقال هذا لأن الشات ذات الوقت قيمتها مقاربة لعشرة دراهم، ومن الحديث أروح البارحة ترى شاتا بدينار، والدينار مثل عشرة درهم، وضبطه بعضهم بأن عشرة دراهم ومشهور أنها عشرة درهم، فإذا عشرة وعشرة متقاربة. يمكن أن يقال لحظ الفقراء ولأن الشاة منضبطة بذاتها وبقيمتها، ممكن أن يقال يرجع للشاتين فقط لا إلى العشرين لأنها قيمة لك الوضع ليست المراد لها قيمة فقط، فإذا تغيرت القيمة يرجع إلى الشاتين. نعم، وهذا لعله أقرب رعاية لحق الفقراء وربطا للأمر من الاختلال. نعم،
هنا ما ذكر الله إذا بلغت عنده صدقة الحقة، ليس عنده إلا درعة يعطيه مصدق 20 درهم أو شاتين في الموضعين، في كل من الموضعين.
مثال كمثال كمثال يحتذى حلوه تواسع هنا في أحد الروايات تفصيل كله، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا من أسئلة مثل المخاض وعلي بنت اللبون يعطي شاتين معه مالك المخاض لا غير ذلك، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا. نعم نعم.
الآن الحال اليوم أن الغنم اللي عند الرعاة يعلفون السعير والزرع ويحملون لها بالماء وترعى في بعض أوقات سنة مثلا سنة في ربيع
العبرة في السابق إذا كانوا مثلا فاكتون السعلة ما فيها مثلا
إذا كان السعلة ولو بعض السنة
إذا كان غالب السنة السعلة ما فيها غالب العبرة في الأغلب الأكثر. نعم نعم إذا كانت ترعى فيها زكاة، ولا فيها زكاة السيارة كانت في البيع، وكان في الأكل ما فيها، هم يعلمونها الأكل والضيف ما فيها، كانت التجارة زكاة إذا حل عليها الحوزة كانت السيارة. أما إذا كانت ترعى غالب السنة فالعبرة بالرعي. نعم. نعم. التجارة هنا التجارة نشفى من العلماء بالأحظ الفقراء، كانت الفضة حظ قدر الفضة من كانت الدهن حظ قدر من الدهن يقدر يقول على حظ الحظ على حظ الفقراء، هذا هو الأحظ لأنها كلها هي المبيعات. إذا كان الذهب حظ لهم أو من الذهب، كان الفضة حظ لهم أو من الذهب. نعم.
لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن
تفرق كبير
بين
أقرب والله ولا من لا بد. نعم. التجارة هنا التجارة نشوى أن العلماء بالأحظ الفقراء، كانت الفضة حظ قدر الفضة من كانت الذهب حظ قدر من الذهب يقدر يقول على حظ الأمر على حظ الفقراء، هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات. إذا كان الذهب حظ له أو غير الذهب، كان الفضة حظ له أو غير الذهب. نعم.
لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين
الثلاثة. أقرب والله ولا من نابل من الشاتين، أقرب من الشاتين من 20 درهم ذهب، ذاك الوقت قيمة حين بعث العمال عليه الصلاة والسلام وحين بعث الصديق عنهم. أقرب والله ولا مراعاة الشاتين، لأن يعني الدراهم معها كالقيمة لها والبدل، ورعاة الاختلاف الاختلاف العظيم في هذا. نعم.
ما يكون البدل كالقيمة؟
نعم.
البدل ما يكون كالقيمة؟
أي بدل؟
بدل الشاتين 20 نقول قيمة الشاتين الموجودة الآن.
من أخذ بالنص واكتفى به يقول يكفي 20 درهم أو شاتين مخير. هذا العامل والمزكي. نعم
الشاتين بألف ريال
يختلف يختلف أقوال تختلف قد تكون في وقت قاتل بأقل من هذا وقد مضى عليها وقت كثير ما تسوي إلا 10-20 ريال نعم أقول وقت تختلف نعم الأصل هو الأخذ من أقاله يعني هذا هو الأصل أما من انتهت بالأسلام لا يقرأ القيمة فهو محل نظر إلا أن يعتبر القيمة فقط العشرة يعني 20 سنة من قيمة ذاك الوقت وأنه مقصود الحقيقي والشاه هذا له وجاه أما إخفاقهما جميعا وإلغاء ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورى القيمة فقط إلى السنين فهو محل نظر وليس بجديد لكن إما يعتبر يعتبر الأمران جميعا الشاتين أو الدراهم ويكتفى بذلك أو الشاتين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذاك الوقت فيعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما وإما قيمتهما قيمتهما في كل وقت بحسبه نعم
لا يكون العامل
هو المالك المالك إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كانت زيادة عند العامل هو المخير فاللي يسلم هو المخير العامل والمالك
البضائع
هل
تقدر قيمتها عند الزكاة لقيمة من اشتراها أو لقيمة
البيع ليس هو البيع
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاشريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم بن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على أبيائهم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وعن بهز بن حكيم في
الحديث حج معاذ بن جبل مشهور ومعروف قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه 10 وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام مقدم بخلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه وامره ياخذ من كل 30 بقره تبيعه ومن كل 40 مسنه ومن كل حال دينارا او عدله معاذريه خرجه الخمسه صحاب الحده والحاكم كل في وصله وإرساله والصحيح وصل لأنه الرواية مسروق عن معاذ ومسروق تابع جليل كبير مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معهول على السماء كما هو طريقة مسلم رحمه الله وجهه فالحاصل الرواية الاتصال هي الصواب لأمرين الأمر الأول أن ليس مسروقا كبيرا و رجلا كبيرا عنده وجود معاذ هناك وثقة لنفسه وإنما لنفسه فلا يلزم به إلا وقد سمعه الأمر الثاني أنه إن لم يكن سمعه فقد سمعه من أهل بلده من يثق بهم ويعتمد عليهم ولهذا جزم به ناقلا له عن معاذ وبهذا يعتبر حديث جيد لا مقال فيه لثقة مسروق وإمامته وجزمه بروايته عن معاذ ولهذا حكم عبد البر الجماع على ذلك قال اجمعوا على ان زكاه البقر كما ذكر في حديث معاذ وظاهره ان ما دون 30 ليس فيها شيء بخلاف الابل فان في كل 5 شاة قد ذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل كالزهري وجعل في كل 5 شاة ولكن هذا ليس بجيد ولا يجوز القياس هنا والصواب ان ليس فيها شيء كما عليه اهل العلم الا اذا بلغ 30 في رأس الذين فيها تبيع وما تم له سنة أو تبيعه كذلك يعني إما ثوب وإما بقرة عجل تم له سنة أما إذا كانت 40 ففيها مسنة تم لها سنتان وتقرأ في الثالثة وما دون ذلك ليس فيه شيء فإذا كانت 70 ففيها جزاء سبيع ومسنة، فإذا كانت 80 ففيها مسنتان، وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، وإذا كانت 90 ففيها 3 أتبعة، وإذا كانت 100 ففيها مسنة وتبيعان، إذا كانت 110 ففيها مسنتان وتبيع، وإذا كان 120 خير صاحب المال، فإن شاء أخرج ثلاثة مسنات، وإن شاء أخرج أربعة أتبعة، لأن فيها 34 مرات فيها 43 مرات. وأمره يخرج من كل حال دينارا، هذا في الجزية، لأن النبي ضرب عليهم الجزية عليه الصلاة والسلام، كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب كما ذكرنا في حديث مشهور، فالنبي ضرب عليهم الجزية، وهو دينار من كل حال يعني مختلف، أو عدله معافريا فتح الميم، والمعافري زياد من اليمن تنسب إلى قبيلة يقال لهم معافر، كانوا ينسجونها فنسبت إليهم. وهذا عند أهل العلم ليس على التحديد، بل ينظر الإمام في الجزية ويضع ما يناسب، ولهذا اختلف عمل الخلفاء في ذلك. فالحاصل أن الجزية على قدر غناهم وتحضرهم، فإن كانوا فقراء خفف عليهم الجزية، يعني كان ليس غناهم بأهمية ولا فقير ليس عليه شيء، لكن إذا كانوا لا يتحملوا الكثير خفف عليهم، وإذا كانوا أغنياء وأموالهم كثيرة زاد عليه بعض الشيء. وهذا يرجع إلى ولي الأمر والهيئة التي يعينها تنظر في أمره، هذا هو الأرجح. والحديث الثاني حديث أو رسالة من جده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمر أن تؤخذ صدقات الناس على مياههم وفي دورهم، وهكذا كان عماله صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة، فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو المزكي في محل معين، لا، بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم فلا يكلفهم حملها إليهم. هكذا سنته عليه الصلاة والسلام أن العمال يقصدون على الإبل والغنم والبقر على مياههم وفي محلاتهم وجودهم، ويأخذ منهم الزكاة الوسطى، لا من كرام أموالهم ولا من لئامها، ولكن بين ذلك كما في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم وليك وكرم أموالهم. حديث الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسلم في رأسه ولا في عبده صدقة، إذا توسل إلى صدقة الفطر، فيدل على أن العبيد والخير ليس فيها زكاة وزكاة المال، وإنما الزكاة زكاة الفطر للعبيد خاصة. وهذا من لطف الله وتيسيره، لأن الناس يحتاجون إلى العبيد، يحتاجون إلى الخير للجهاد، فليس عليه فيها زكاة إلا مكان التجارة، مكان التجارة فعند أهل العلم فيه زكاة، ومكان القنية والنسل أو رباط للجهاد فلا زكاة فيه إلا زكاة الفطر العبيد بكرة وإناث. والله أعلم. سم
الله في الفقير إن هذا الكتاب ما يكون في شيء يرسل
ما سمع عليه شيء أو عند العلم ليس عليه جزية، والأنثى كذلك الصغير الذي لا مات من الحلم، الصغير والفقير والأنثى لا جزية عليه، لأنه ليس من أهل القتال، وهي بدل القتال عليهم بدل إقرارهم وعدم قتالهم.
الفقير قد يكون من القتال كما قلت كبيرة،
لكن يسامح الحقوق المالية تسقط عن الفقير حتى الديون لا يطالب بها. نعم
الله
نعم. لا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخرها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يقول لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن. وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. والراجح وقفه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود. والدارقطني والراجح وقفه أيضا.
نعم الدارقطني.
نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني. وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله تعالى. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 متر لبون لا تفرق منها عن حسابها. الحديث تقدم في حديث أنس الذي رواه البخاري الصحيح أن في 36 إلى 46 بنت لبون. فقوله هنا في كل سنة في 40 لا مفهوم له، لكنه مطابق لما جاء في أنس فيما في 40 في 40، فلا مفهوم له من جهة الفوق ولا من جهة التحت. فبنت لبون تجد في 36 وفي 40 وفي 40 إلى 36 في إلى 46. فقوله في 40 ليس له مفهوم. حديث أنس صريح في أن الجلو تجد في أقل من 40 أيضا في 36 من فوقها لا تفرق من حسابه. يقول السائمة تجب العلماء على أنه لا بد من السوق والرعي كما جاء في الغنم رواية البخاري عن أنس. السوق لا بد منه لأن به تتم النعمة فتكون النعمة إذ لا مؤونة فيه. فبهذا تجب الزكاة لأنه مال نام عظيم نافع ليس له مؤونة كبيرة. فمن نعمة من نعم الله على العبد ومن شكر الله أن يؤدي منه حقا لأصلاح الثمن كما هو معروف. وألحق العلماء البقر كما تقدم بالغنم والإبل لأن المعنى واحد. ثم قال: لا تفرق عن حسابها، إذا تفرق تفريقا يضر الزكاة، بل تترك على حالها حتى يؤدى حقها. وليس لهم الفرار من الزكاة بالتفريق، كما أنه ليس لهم الفرار بالجمع كما تقدم في حديث أنس: ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. فمن تفريق المجتمع أن يكون يملكان 40 أو 60، فعند قرب مجيء العام يفرقونها، كل واحد يأخذ 30 أو 20 حتى لا تجب الزكاة، لأن الزكاة تجب في 40 من الغنم. وهكذا في الإبل، لو كان عندهم همان أو 6 شركة فعند قرب العامل يفرقونها، كل واحد يأخذ 3 أو 4 حتى لا تجب عليهم الزكاة، فلا تفرق في إبطال الزكاة. وهذا في الخلطاء كذلك لا تجمع خشية الصدقة كما تقدم، كان يكون عندهم مثلا 150 كل واحد من 300 مشتركة فيها 3 سياه فيفرقونها حتى لا يجب، قد يكون 3 مثلا فيفرقونها حتى لا يجب عليهم، لا يجب عليهم لا أقل من هذا. مثلا في 121 جاتان، فإذا كان عندهم مثلا 100 في 100 1/3 شيعة، فإذا كان عندهم 201 أو أكثر فرقوها حتى لا يجب فيها 3 شيعة، يعني واحد عنده 100 وواحد عنده 100 وواحد عنده 200 حتى لا يجب فيها إلا شعتان. وهكذا ما أشبه ذلك المقصود أنه ليس لهم الجمع الذي يضر وليس لهم التفريق الذي يضر. من أعطاها مؤتزرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطى ماله. شطى منصوب على المعية، مفعول معه يعني وضع المعية، يعني إنما نجوك وأهلك. لو كانت مجرورة في المضاف ولها في هذا أخذوها مجرور المضاف، وشطى ماله مفعول معه. قلت وزيدا وهو المعية. قد اشكل هذا الامر على كثير من العلم، وعظم اخذ شطر المال عقوبة، فلهذا تنوعت كلماته في هذا الحديث. منهم من قال ان الاصل وشطر فضبطها بالضم تشفير الطاء او تخفيف الطاء، وشطر ماله حتى يؤخذ الزكاة من الشطر الجيد. وهذا أخف العقوبة من أخذ الشطر، يكون يأخذ الجيد عقوبة له أخف من يكون يأخذ الشطر كله. وقال آخرون بل يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم يبقى إلا مقدار الزكاة مرتين، فإن إذا أخذت الزكاة صارت شطر ماله. وهذا تأويل هذان التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث، قد ضاعت ابن القيم رحمه الله عليه وردها وشن على قائل بها، قال ان هذا الحديث واضح في انه يؤخذ الشطر عقوبه ونصف المال عقوبه له على منعه. وذكر انه لا مانع من ما دل عليه الحديث، وان بحث لا باس به كلامه على الصلاة المنذري الحديث. وآخرون طعنوا في الحديث وقالوا لا يعتمد، ولا ضعفه الشافعي رحمه الله، ولا ثبت قلنا به في قوله الأخير. قال أبو حاتم في بحث إنه يكتب حديث ولا يحتج به، ووثقه الأكثر كابن نعيم نسائي آخرين وثقوه، قالوا إنه لا بأس به. قال صاحب التقييم انه صدوق. وبكل حال ظاهر الحديث العقوبه الشديده بالشطر لمن منع الزكاه واخذها بقوه، فانه يعاقب مع اخذها بقوه يعاقب بشطر المال. فاذا كان ماله مثلا 100 من الابل ومنع الزكاه فانه يؤخذ منه تؤخذ من الزكاه الواجبه، ومع ذلك يؤخذ شطر المال عقوبه له، وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. وبهذا كل ما عظم المال عظمة مصيبة على المانع. وقال العلماء المانعون من أخذ الشطر والمنكرين لهذا الحديث إن الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وهذا أمر متواتر مقطوع به وثابت من نص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال، فليس لنا أن نأخذ شطر ماله إلا بحجة لا شبهة فيها ولا ضعف فيها ولا نطعن فيها، لأن عندنا أصل مقطوع به فهو تحريم المال إلا بحق، فلا نأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا قول الجمهور الأكثر، لا يؤخذ من العقوبة هذه، والحديث عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقام، وإن كان واستقاه جماعة، لكن هذا المقام مقام عظيم ومخالف الأصول العظيمة، ولم يكن له متابع، لم يأتي من يتابع بحثا في هذا حتى يقوى أمره. وهذا قول عندي جيد، هذا قول عندي جيد، وإن كان محمد غير رحمة الله عليه أول قول الثاني ونعمل به وأهل الشطر لما ذهب الأكثر إليه من تقوية بهز، لكن مراعاة الأصول العظيمة في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف على الشيء هذا. وقد يكون المال كبيرا عظيما فيؤخذ بهذا الحديث فيه شيء من الشبهة. ونقرب والله أعلم أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات التي تقارب للردع. وأما أخذ شطر المال فالورع أن لا يفعل، الورع أن لا يفعل أخذا بالأصول والقواعد العظيمة في تحريم المسلم إلا بحق. ومما يدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قول في 40 مع الحديث الصحيح في 36، هذا قد يؤيد من يقول فيه انه شاذ لان خالف الحق الصحيح من هذه الحيثية، وقد يقال لا شذوذ لان العدد مفهوم العدد ضعيف لا يحتج به كما قال الجمهور فمفهوم العدد معروف، ولكن بكل حال يجعل في النفس شيئا من هذا المثل لا من جهة أوله ولا من جهة آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الثاني حديث علي في زكاة الذهب والفضة، وأن الفضة نصابها 100 درهم، وهذا تقدم في حديث أنس، وهذا مجمع عليه ليس في خلاف، وما زاد على 200 بحساب ذلك، وربطه بمساقه 140 مثقالا من الفضة. أما الدنانير أما الذهب فيصابه 20 مثقالا، والدينار مثقال، فإذا كان الإنسان 20 دينارا وجد فيه نصف دينار ربع العشر، وما زاد بحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا يقول الأكثرين أن يصاب الذهب هو 20 مثقالا، قال بعض أهل العلم يصابه إذا بلغ 200 درهم من الفضة، والأول هو الأشهر من الجمهور، والحديث هذا حسن صححه جماعة من أبو الحزم رحمه الله وسنده لا بأس به، وضعفه بعض الناس ظنا أنه من رواية الحارث العوام، فقالوا الحارث ضعيف، والصابه ليس من رواية وحده بل رواه الحارث وعيض، هو عاصم من نظرة السدوس وعاصم لا بأس به، ولهذا صححه ابن حزم من أهل الحجية وجماعة والمؤلف الحسن من أجل هذا أنه رواية عاصم لا لم يريد به الحارث الأعور. وفيه من الفوائد أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهكذا قال ابن عمر وهكذا قال عائشة وجماعة أن الزكاة زكاة لا بد لها من الحول رفقا بالملاك ورحمة لهم، أن لا زكاة عليهم حتى يحول المال، فإذا حال المال وجبت الزكاة كالإبل والبقر والغنم. وقال قوم من السلف جماعة من السلف إن المستفاد يزكى مثل استفادة، فإذا دفع إليه مال أو استفاد مالا بأي جهة من الجهات وأجور الدار وأجور الأراضين وأجور الدواب فإنه يزكي حالا كالثمرة إذا حصلت، والأول أظهر وأقوى وهو مشروع عند أهل العلم أنه لا زكاة في المال وإن كان إجرة بيت وإن كان إجرة عوامل وإن كان إجرة أرض لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو عنده، فإن أنفقه قبل الحول فلا زكاة فيه. ثم الأصل الإسمة وبراءة الذمة إلا بدليل، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أن أهم الشفاء زكاة قبل الحول، ثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه إلا بعد الحول، فوجب الأخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه في مال اليتيم، أما أيضا حديث علي في بقرة العوامل التي فيها زكاة، هو أيضا جيد بسند ينطلق عاصما عن علي، فلا زكاة في العوامل التي تحرس ولو سامت ولو أطلقت تسوم لا زكاة فيها، لأن العمل يضعفها وينقصها ولا ينميها، والزكاة مواساة، والعوامل يعتريها النقص والضعف وخطر تلف، ومن رحمة الله أن أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير السائمة لمشقة العلف. والحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي مال يتيم فلا تجله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، حديث مثل ما قال المؤلف ضعيف، ولو شاهد وصل عند الشافعي، وله أيضا ما يقوم به موقوفا على عمر رضي الله عنه، وهو معناه صحيح، لا ينبغي لولي اليتيم يتساهل ويدع أموال يتامى مجمدة، بل ينبغي أن يعمل لهم بنفسه أو بغيره من الثقات. فإنها متى تركت وصارت تخرج من الزكاة كل سنة ضعفت كثيرا، فينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو يدفعها إلى من يقوم بذلك. وهذا من العمل الطيب لليتيم، والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى سلم لأربابها، وهذا من باب الإحسان بالنصح لليتيم. اللهم إلا يحيى ثلاثها، لأنه لم يجد الثقة الذي اعتمد عليه في التجارة، فهذا معذور. إلا ينبغي له أن يحسن الصبي ويجتهد في تنمية ماله. الحديث الخامس حديث عبد الله بن أبي أوفى من دعاء الأنام يا عليه الصلاة والسلام إذا أتاهم قوم صدقتهم قال اللهم صل عليه دعا لهم، قال فجاء أبي وفي رواية أخرى فجاء أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يدل على أن ينبغي من دفع إليه الزكاة أو ولي أمر إذا جاء إليه الزكاة أن يدعو للمزكي مثل هذا، اللهم صل على آل فلان، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم أعنهم على طاعتك، كلمات طيبة دعوات طيبة يدعو بها للمزكي، وليس في هذا شيء محدود. فإذا قال اللهم صل عليه هذا شيء عارض ليس بشيء دائم، جلال الصلاة يعني أثني عليه وارحمهم، فإذا الصلاة تطلق على الرحمة وعلى الثناء، المعنى اللهم أثني عليهم بالملأ الأعلى وارحمهم برحمته، مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة على إحسانهم وعلى قيامهم بالواجب. والله أعلم. نعم.
وأفلح الزكاة لأهل اليمن في الزلزال هذا.
الله أعلم. نعم.
شيخ قتال قتال عبد الله محمد بن بكر من ماء الزكاة ما يدل على خلاف حديث أبي حكيم ما عملوا بهذه المعاملة وشكر أموالهم.
نعم.
ومعاملة أبي بكر بمانع الزكاة ما يدل على خلاف حديث أبي حكيم.
لا أبو بكر جعل أمور الدين فوق مشاهده هذا أموالهم كلها.
بس الدين قسم
هذا أموالهم لا معاملهم مع أمور الدين لأنهم قاتلوا عليه فصار أمرهم حكم من جحده. هذا معروف من شرفه الصحابة معهم قاتلوهم جميعا. نعم.
الله أكبر. الفهس في كل 40 بنت لابون ما في منطوق التحديد مفهوم أن ما زاد عن 40 لا
وما نقص لا
مفهوم التحديد تبدا كان هناك في حديث أنس
وقد يفهم منه ما فوق 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر. هذا هو وجه المنافات لكن يقولون العدد مفهومه سهل ضعيف إذا جاء أمر طويل خاله قد يفتهم، لكن هذا نوع من التعليل لهذا الحديث.
لما حد الأربعين في البدء دل على أنها ما قبلها هدت بنت لابون.
نعم.
كان مفهوم فيما بعد ما قبله كان منطوق حدد الأربعين.
لأن مفهوم أن ما دونها في شيء آخر يعني بنت خاب. لكن الأمر ليس كذلك. نعم. دل على عدم صحة المفهوم هذه لا تفهم. لكن هذا نوع من القدح المثل. نعم.
الله عليك صلى
الله
عليه.
نعم.
هل يقدمون الزكاة قبل شنو المثال عليه؟
لا بأس يجب تقديمه لأنه عجلة بالخير يا فقراء ومساكين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
تقدير تقدير الفضة والذهب في الوقت الحاضر يكون الآن بالريال الفضة 56
حسب المذاقي في 40 مثقال والفضة والذهب 11 جنيه وثلاث بسبع جنيه لأن المعروف أن الجنيه الآن السعودي والبنجي مثقالها من أوروبا إذا جمعتها صارت 11 جنيه وثلاث بسبع جنيه هذا النصاب
هذا بالنسبة للذهب
وهو ذكروا أن في الغرام 92 غرام للمرة تعمل الآن.
نعم.
حسب ذكر هذا التخصص في هذا. نعم. نعم.
والفضة
104 مثقالا بذكر 56 فضة
56 تضرب يعني في قيمتها بالريال الورقي
فيه.
هل تضرب بها لعلم قيمة الريال الفضة الآن
56 فضة قيمتها منها هذا النصف
في قيمة في وقتها في كل وقت لأن تختلف أسعارها فيه
نعم الآن في كل وقت نعم ويحتمل أن يقال 56 من الورقة وأن تقوم مقامها ويكفي ولا حاجة لها قيمة لأن حلت محلها 56 حلت محل 56 فضة تكون نصابا
ما حلت محلها
نعم حلت محلها بالاستعمال
ولو
فضة غالية نعم لكن حلت محلها بالاستعمال 56 ريال 56 ريال بالاستعمال لا في قيمة نعم نعم الغالب إنه ما له حاجة لأن الغالب إن أموال الناس فوق 56 أموال الغالب
صحيح.
يعني ما له حاجة الغالب لكن قد تحتاج إليه الفقراء أموال قليلة قد يحتاج إليها نعم 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 ارفع الصوت نعم أكثر من اللي بواجب عليه لا إذا بعد صدقة زائد صدقة تطور يعد الواجب والزائد صدقة إذا كان محتاط شق عليه حساب وضبط الحساب وأخرج ما يعلم أنه زائد هذا الله
شوف من قال أن الزكاة في
نعم
من قال أن الزكاة تكون بالقيمة المتعامل
نعم
الزكاة تكون بالريالات المتعامل بها مثل تجي منها في 100 ريال لأنها 200 درهم بالعدد
ما نعرف له يعني قاعدة يعتمد يظهر من كلام الشيخ بعض الشيء في هذا لكن ليس عليها عملنا العلم هم متفقين على ان المراد ان الاقتراح بقيم الوزن وراح الوزن في الذهب والفضه
لا تلاحظ العمله الدارجه ايش؟
لا
في التكليف
النصاب لا لكن هناك الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما اذا ارتفع الدرهم في الفضه او نقص يلاحظ الاصل هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هل يكلف كل مورد عن الزكاه يسال عن القيمه؟ عن السعر
عن الوزن حتى بلغ النصاب وبلغ النصاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر
إلى عندي
أو ولأبي داود أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر
عندنا في نصف إلى
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله
حديث جابر وأبي سعيد وابن عمر كلها متعلقة بالزكاة وأحكامها. حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين في وقت مشهور عنه عليه الصلاة والسلام في هذا أنه تعجل أن العباس سأل النبي بعد صدقة فأذن له. هذا تجب العلماء على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة قبل تمام الحول إذا صارت مصلحة ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في رواية قصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر الحارس عمر قال قابل للزكاة حين قال إن جميلنا منع بن جميل ومنع خالد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حق العباس إن عليه مثلها. حمل بعض الناس هذا على أنها تعجلها منه عليه الصلاة والسلام، والمشهور أن ذلك تبرع منه عليه الصلاة والسلام، لا أنه حملها، لأن قال يا عمر ما علمت أن عمر يسلم أبيه، فهذا ظاهر بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أنه يسلمها عنه ويبذلها عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن هذا الحديث في تعجيل الزكاة، وهو حديث جيد لا بأس بإسناده، وقد رواه أحمد وجماعة، وجاء له جاء من طرق كثيرة، ويدل على جواز تعجيل الزكاة وأنه لا حرج في ذلك. وهو الحقيقة إحسان من المعجل ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون جائزا ومقبولا لما فيه الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين من حيث حاجة الفقراء، فهذا شيء جيد، وصاحبه مشكور على عمله، ولا بدعة ذات الشريعة بجواز ذلك لما فيه من الخير العظيم والجهود والكرم وطيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه. فإذا أراد المصلحة أن يعجل زكاته للفقراء والمحاويج بعد وجود السبب ووجود النصاب فقد أحسن، أما إذا كان ما له وجود النصاب فإنما هو تطوع محض، إذا كان النصاب وأراد به زكاة عن هذا النصاب أو الأنصباء الموجودة فقد أحسن، ولا محذور في ذلك. وهذا يقع كثيرا، لأن قد يوجد فقراء مخرجون أو سنة أجربة شديدة فيحتاج الناس فيها إلى يقدم لهم ما يعينهم وسد فاقتهم، وقد يكون الإنسان ما عنده شيء كافي لهذا الأمر فيبذل الزكاة، فيجمع بين المصلحتين، هذا الواجب والإحسان إلى هؤلاء المحاويج في وقت مسرتهم وحاجتهم. وهكذا قد تدعو الحاجة إلى جهاد وليس عند المجاهد ما يكفي، فيبذل الزكاة ينفع المجاهدين ويؤدي واجب في هذا الوقت الشديد الحاجة. والحديث الثاني والثالث حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما في بيان أنصباء الفضة والإبل والحبوب والثمار، بين فيهما جميعا، أما حديث جابر في صحيح مسلم وأما حديث سعيد في الصحيحين، وفيهما جميعا ليس لما دون خمسة لوز صدقة وليس لما دون خمس أواب صدقة، فليدل على أن نصاب الإبل أقله خمس من الإبل كما تقدم حديثا وتسمى زوجا، ونصاب الفضة خمس أواب، وما زاد نقص عن ذلك فليس في شيء كما تقدم حديث أنس، واقدارها 100 درهم يعني القيه 40 والخمس 100 درهم كما تقدم حديث أنس، فما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، وإن صدق بشيء فهو تطوع. وهكذا في الحبوب لابد 5 أوسق ويقال أوساق، والوسط 60 صاعا بصاعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكره القاضي الزغير، وهو بالزيت العراقي 520 مثقالا، والمد 120 مثقالا 480 مثقالا، والمد 120 مثقالا، فالحاصل انه الحد المضبوط 4 حفنات، لان الوزن يختلف، فالحاصل انه ان الصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بيدين معتدلتين مبلوءتين. فإذا بلغ عند الرجل طعام حبوبه وثمرته 5 أوسق وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ورزقه لعباده، فإن 300 صاع في حد كثرة، فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليها وليس مما يحتمل به المعتاد كقلته. ومن تمر ولا حب يدل على ان زكاته في الحبوب وفي التمور، والنبات من تمر ولا حب يعم التمر وغيره من الزبيب، وياتي بهذا ما يدل عليه. الحاصل ان التمور والحبوب وأكذا الزبيب لا بد فيها من خمسة أسر. أما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار فيأتي بالحديث الذي وقفتم عليه الذي موسى ومعاذ والبحث في ذلك، لكن هذا يفيدنا أن الحبوب والثمار نصابها خمسة أسر، ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة. ثم بين حديث عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاة، فقال في مسقت السماء والعيون أو كان عذريا في رواية أبي داود أو كان بعلا العشر، فما سقي من غير مؤونة من مطر أو من ماء العيون أو بعروقه هذا فيه العشر، وما كان في السواني والنضح والفلفة ففي نصف العشر، ومنها المكاين فإنها فيها فلفة كالإبل والبقر حمير كان يصنع عليها سابقا، ثم جاءت الآلات الحديدية هذه والمكائن فكان يصنع الناس بها وهكذا ما كان الآن من الرش كله دربه واحد كله من كل يسقى بالكلفة، هذا فيه نصف العشر، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تلوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وكل ما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر، وهي الركاز الخمس لأنه ميسر مال مجموع مدفون يأخذه بسهولة فهي الخمس، وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها، فكان فيه العشر نصف الخمس لأن فيه كلبة والعمال والمذر والعصاد والذري وجز الثمار فيه بعض الكلفة، وكان في العشر لا خمس، فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الركاز، أما ما كان بالسواني والمكاين وأتباع ذلك فهو أشد كلفة فهي نصف العشر رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا قد يتحققه الخسارة وقد يقل الربح جعل ربع العشر رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيه المئة ثاني ونصف مئتين خمسة دراهم، هذا من رحمة الله لأن التجارة يعتريها الخسائر ويعتريها الركود وفيها النفقات نفقات الإنسان وحاجاته، فجعل فيها سبحانه ربع العشر رضا بالعباد ورحمة الله سبحانه وتعالى. أما الإبل والبقر والغنم فأحوالها مختلفة، فالإبل أقل آفات وأصبر على النوائب والجلد صار زكاتها أكبر وبالخمس منها زكاة، والغنم آفاتها أكثر والحاجة إلى ذبحها والإنفاع بها أكثر فجعل زكاتها أخف وأقل من زكاة الإبل، والبقر بين ذلك ليس مثل الإبل من كل وجه وليس مثل الغنم من كل وجه بل هي فوق الغنم ودون الإبل، فجعل زكاتها دون الإبل وجعل فوق الغنم جعل فيها في كل 30 تبيعة وتبيعة، والغنم في الأعلام من 40، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى من الدلائل على حكمته سبحانه العظيمة ورزقه بالعباد ورحمته له سبحانه وتعالى، وأنه جل وحكيم عليم بما يشرع لعباده وفيما يقدره لهم مما يكون في الكون، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، وللدرقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.